بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم الخامس من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصرين للدكتور محمد أبو شهب رحمة الله عليه. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي بالأمس عند الكلام عن عدالة الصحابة رضوان الله عليهم كتوطئة بين الكلام عن الصحابي المظلوم أبي هريرة الذي طعن فيه المستشرقون واتهموه بالكذب، وليس المقصود هو أبو هريرة، وإنما المقصود ما وراء أبي هريرة، ألا وهو ما حمله أبو هريرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في الأحاديث هي المقصودة، بل الأحاديث نفسها غرضا للطعن في القرآن بل في دين الإسلام. وهذا ما أشار إليه الإمام أبو زرع الرازي قديما حينما قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ليه؟ قال: وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، والقرآن حق، وما جاء به حق. طب كيف علمنا هذا الحق وكيف وصل إلينا؟ وإنما أدى ذلك إلينا كله الصحابة، وهؤلاء يعني الزنادقة ومن على شاكلتهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. فالغرض ليس أبا هريرة وليس عائشة وليس أنس وليس أبا سعيد الخدري ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. وإلا فهؤلاء الناس لو لم يحملوا أمانة الله لما عرفهم أحد، ولما تعرض لهم أحد بسوء أو بخير، صح؟ ولذلك قال: يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح به الأولى، وهم زنادق. وأنقل اليوم في افتتاح كلامي عن أبي هريرة مقولة العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقي على مسند الإمام أحمد ابن حنبل في شرحه لأحاديثه وتعليقي عليها وتخريجه لها. قال في المجلد السادس صفحة 522 طبع دار المعارف طبعا، قال: وقد لهج أعداء الإسلام في عصرنا، لم يقل الباحثون ولم يقل المستشرقون، لا، وقد لهج أعداء الإسلام يسمي كل شخص باسمه، واضح؟ كل واحد ما يسمى باسمه وصفته وحاله. قال: وقد لهج أعداء الإسلام في عصرنا وشغفوا بالطعن في أبي هريرة وتشكيك الناس في صدقه وفي رواياته وما إلى ذلك أرادوا. ليس الغرض الطعن في أبي هريرة، وإنما أرادوا أن يصلوا زعموا إلى تشكيك الناس في الإسلام تبعا لسادتهم المبشرين. كلام كده صريح. وإن تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على الأخذ بالقرآن أو الأخذ بما صح من الحديث في رأيهم وما صح من الحديث في رأيهم إلا ما وافق أهواءهم وما يتبعون من شعائر أوروبا وشرائعها. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر فيه إيه؟ الخلاصة كما رأيت. ونعود إلى ما كنا بصدده من تكملة ما كنا انتويناه من قراءتنا لهذا الكتاب النفيس، رحم الله مؤلفه وشارحه وناشره وكل من أعان على نشر العلم الصحيح. قال الصحابي المظلوم: لم أجد أحدا من الصحابة فيما أعلم تعرض لسهام النقد الظالم بمثل ما تعرض له الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الحملة الجائرة تضرب في القدم إلى آماد بعيدة، يعني ليس المستشرقون هم الذين تعرضوا لأبي هريرة. واحد يقول يعني من الذي تعرض؟ العلماء الإسلام معاذ الله. وإنما يقول: فقد نقل لنا العلامة ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، نقل الكثير مما رمي به أبو هريرة في القديم من النظام وأمثاله من أهل البدع والأهواء رأس المعتزلة، ولم نرى أحدا. ولذلك لما يجي إبراهيم عيسى الوقت يقول لك أنا مذهبي حنفي واعتقادي معتزلي، طبعا ولا معتزلي ولا حنفي ولا أي حاجة من دي خالص، ولكن هو يريد أن ينسب نفسه لوصف الإسلامي. وصف الصورة، وإلا يقول لك أنا تبع جلد السير ولا المستشرقين، مش هينفع يقولوا الكلام ده. ما كانوش يعني الحاليون مش هنقول عندهم ذكاء، هم أوتوا لا ذكاء ولا ذكاء على فكرة. يعني الشيخ الزاهد الجمال بيتكلم عن المتكلمين قديما كان يقول أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، عنده ذكاء عقلي بالذال ولم يؤت الذكاء بالذال اللي هي ويزكيهم. ولذلك من الممكن أن إنسانا من الناس يكون حاملا للعلم ولكن العلم يكون وبالا عليه، لأن العلم الذي تعلمه حجة عليه. ألم يقل الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، فأما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، حج عليه فقط. تجد إنسان يجادلك ويناظرك ويأتي بالدليل من هنا ومن هنا ويقلب الحق باطلا، وحافظ وعنده لغة عربية وعنده منطق وعنده قواعد أصول وعنده، ويدلس عليك ويلبس عليك، ممكن يخرج غلبك يغلبك كمان. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، هذه القضية. ولذلك النظام وأمثالي من أهل البدع والأهواء للأسف أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، لكن الذين عندنا الآن في هذا الزمان لا ذكاء ولا ذكاء، ذكيبة غباء، ذكيبة حمق، ذكيبة ادعاء وقلة أدب وعجرفة وبس فقط. تلقى الواحد قد كده كلام، تردد كلمات مرادفة لبعضها البعض فقط، أكثر من ذلك فين العلم؟ لا تستطيع أن تمسك بشيء، وإنما تمسك بالماء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. ما يقول على نفسي الشخص من هؤلاء أنا حنفي أنا معتدل، قلنا شئت أنت حر في نفسك مش كده ولا لا؟ ولكن هذا الكلام في النهاية فضل ربنا تبارك وتعالى أنه جعل هذا الدين ظاهرا على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. وإذاك اطمئنوا، أنتم تركنون إلى ركن شديد، أنت لا تحتاج إلى دولة لتساند الحق، لا تحتاج إلى جيوش، لا تحتاج إلى أموال، لا لا لا، لأنكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وإن يعني الإسلام نصرته ليست حكرا على أهل بلد معين أو على جيل معين، لا، وإنما رب العالمين قال للصحابة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يغير. ألم يكن في يوم من الأيام حملة الأمانة هم بنو إسرائيل، وحينما تحولوا إلى مجموعات من ممن وصفهم الله تعالى بقول مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل، لم يؤدوا الأمانة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وذكر ذلك في سورة الجمعة ليبين السبب الذي نقلت النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي غيرهم. فنقلت النبوة كما قال المسيح ينزع الملكوت منكم ويؤتيه لأمة تعمل أثمار، أمة تانية خلاص فرق. أنا آخر فرصة ليكم، جايلكم من أجل التوبة فقط، هتقبلوا وتتوبوا إلى الله قبل أن تلقوا ماشي، لكن قضية إنكم تظنون أني جئت إليكم بالملكوت والإمامة التي نالها أجدادكم، لا خلاص ده أنا آخر فرصة، أنا أتيت لتختتم النبوة في البيت الإسرائيلي، آخر فرصة للتوبة من رحمة الله. لكن انسوا قصة أنكم تستمروا في حمل الأمانة إلى آخر الزمان، خلاص تنزع الملكوت أو الأمانة منكم وتعطى لأمة تعمل أثمارة، اللي هي أمة إسماعيل الفرع الثاني بقى العهد الجديد مع أبناء إسماعيل. نفس الكلام، أنتم في أي جيل أيها العرب إن قصرتم حمل الأمانة الأعاجم رب العالمين هذا دين، ولذلك قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. من يستطيع أن يقف أمام إرادة الله تبارك وتعالى؟ من؟ كلكم عبيد، كلكم بكم فيكون يغيركم سبحانه وتعالى. أنت حامل للأمانة لا تخشى أحدا، خايف من مين؟ لو كل سلاطين الأرض أمامك وأنت على الحق فاعلم أنك منصور، بشرط أن تكون أنت صادقا ظاهرا وباطنا. فليفرغ تفرغ قلوبكم من العباد ولا تتعلق بالمخلوق كائنا من كان. وكلمة شيخ الإسلام رحمة الله عليه من اعتز بمخلوق من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به. قاعدة، من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به. فاعتزوا برب العالمين. وحينما قال لوط عليه الصلاة والسلام أو آوي إلى ركن شديد استدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله لوطا عليه الصلاة والسلام إنه كان يأوي إلى ركن شديد. الركن الشديد الذي جعله الله سبحانه وتعالى لكل من كلفه بحمل الأمانة بشرط أن يكون صادقا ظاهرا وباطنا. فقال، فقد نقل لنا العلامة ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث الكثير مما رمي به أبو هريرة في القديم من النظام وأمثاله من أهل البدع والأهواء، ولم نرى أحدا يعتد به من أئمة العلم في الإسلام تعرض لأبي هريرة بما يغض من شأنه أو يحط من قدره. ثم جاء بعض المستشرقين فوقعوا على أقوال هؤلاء المتحاملين فأخذوا وزادوا وأعادوا فيها، ثم طبعوا علينا بآراء مبتسرة وأحكام جائرة. ولعل من نافلة القول أن أنبه إلى الأغراض السيئة التي يقصدها المستشرقون من وراء حملاتهم التي هي امتداد للحملات الصليبية. وعلى فكرة طب لو قرأتم رسالة العلامة محمود شاكر، لأن دايما بذكر محمود شاكر لأن الرجل هذا يربط بين العلم الشرعي السديد المسدد والعلم القائم على إرث الأقدمين، وفي نفس الوقت يعلم ما لا يعلم كثير من علماء المسلمين المنحصرين في دائرة العلوم الشرعية. فهو يعلم الفلسفات المعاصرة والأفكار المعاصرة والثقافات والسياسات وما شكل ذلك، انه كان على درايه كبيره بكل هذه الامور لانه كان في وسط المثقفين ومحسوب عليهم. يعني لم يكن امام هؤلاء شيخا معمما من علماء العلم الشرعي، لا، كان في وسط هؤلاء يعد أديبا محققا من المحققين، واخدين بالكم ولا أديب، ويجتمع في بيته يوم الجمعة المثقف اليساري على المثقف الإسلامي مع النصراني مع خليط، لدرجة أنه في ندوة من الندوات حضرة الكريمة مختار الممثلة، فالرجل كان منفتحا على يعني كل الأجواء، فيعلم ما لا نعلم في مثل هذه الأمور، فكان في هذا الباب يعد رحمة الله عليه حجة. واخدين بالكم؟ نعم. فقال هنا: ولعل من نافلة القول أن أنبه إلى الأغراض السيئة التي يقصدها المستشرقون من وراء حملاته، التي هي امتداد للحملات الصليبية، والتي يقصدون منها تقويض دعائم الإسلام والعروبة وإضعاف الروح الدينية في المسلمين، كي يتم لدولهم ما تريد من الاستعمار والاستئثار بخيرات البلاد واستذلال رقاب العباد، وهم يشهد الله يريدون من الطعن في الصحابة حينا وفي السنة حينا آخر تشكيك المسلمين في الأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وهي السنة، وتقليل الثقة بها، وإذا تشكك المسلمون في السنة وقللوا الثقة بها استعجم عليهم فهم القرآن. القرآن كيف نفهم القرآن؟ استعجم عليهم فهم القرآن فصار كأنه أعجمي بالنسبة لنا، كأنه أعجمي بالنسبة لنا، استعجم عليهم فهم القرآن ومعرفة حقيقة المراد منه، إذ السنة شارحة للقرآن ومبينة له، وإذا استعجم على المسلمين القرآن فقل على الإسلام والعروبة العفاء، لا يبقى إسلام ولا عروبة، لأن العربية نفسها اللغة العربية ستضيع. العفاء طبعا بمعنى المحو والاندراس. وقد نجح المستشرقون إلى حد ما في التأثير في بعض الكتاب المسلمين في عصرنا الأخير، فاقتفوا يعني الكتاب أو بعض الكتاب اقتفوا آثارهم فيما دعموا، ورددوا من دعاوى لم تقم عليها بينات، بل وزادوا عليها من عند أنفسهم. طبعا لازم كل واحد عشان يعني يقبض يجود ولا إيه، عشان يرضى عند المعلم اللي مشغله ولا إيه، لازم يحط بصمة من عنده، بل وزادوا عليها من عند أنفسهم. وكل هؤلاء وأولئك نفسوا سمومهم باسم البحث والمعرفة وحرية النقد، والله يعلم والراسخون في العلم يعلمون أن ما زعموا أبعد ما يكون عن العلم الصحيح والبحث القويم والنقد النزيه. وقد جاء مؤلف كتاب أضواء على السنة، وقد جاء مؤلف كتاب أضواء على السنة فردد ما قالوا، بل زاد الطين بلة، فعقد في كتابه فصلا طويلا تحت عنوان أبو هريرة حشاه بكل جارحة من القول، وتهجم فيه على أبي هريرة وغيره من الصحابة، ورماهم بالكذب والاختلاق. وقد ردد في هذا مقالة النظام التي نقلها عنه ابن قتيبة في كتابه، وتبعه حذو القزة بالقزة، ولا تكاد تطلع على صفحة من هذا الفصل إلا وتجد فيها من الأخطاء العلمية ما نربأ بأي باحث عنها. ولذا يظهر لي أن المؤلف دخل إلى هذا البحث وهو متشبع بفكرة خاصة مما نأى به عن البحث الصحيح، إن كان أصلا عنده أدواته، مما نأى به عن البحث الصحيح وقواعد البحث العلمي النزيه تقتضي من الباحث إذا ما شرع في بحث أن يجمع مادته ونصوصه، ثم يجرد نفسه من كل هوى أو رأي، يعني لا يدخل بفكرة مسبقة، وإنما تجمع أنت المادة والنصوص، ثم بعد ذلك تناقش كل دليل على حدة، ثم تجمع هذه الأدلة وترى الأقوال في المسألة، بعد أن تجمع كل الأقوال الموجودة في المسألة وتنظر إلى كل قول وتعطي كل ذي حق حقه، فتزيف ما يستحق التزييف، وتصحح ما يستحق التصحيح، وتقبل ما يستحق القبول، وترد على الشيء الذي لا يستحق أن يقبل، ثم إذا وجدت شيئا محتملا أذكر الاحتمالات، وغص في بطون الكتب من أجل أن ترى ما لم تكن تعلم قبل ذلك، فربما اطلعت في أثناء بحثك على أمور لم تكن تعلمها. ولذلك يسعى الإنسان إلى أن ينظر إلى من كتب قبله، هو الأبحاث العلمية يقول لك من سبقك في هذا، انظر إلى من سبقك واستفد. لا نقول افرق جهود الآخرين، لا، استفد إلى الآخرين، وإذا استفدت فائدة ضعها. فإن زكاة العلم هو أن ينسب الشيء الذي تعلمته إلى صاحبه من زكاة العلم هذا. فإذا معنى ذلك أن الباحث عليه أن يقوم بأدوات البحث المعروفة، وهي أمور متفق عليها ليست عند المسلمين فقط، ولكن المسلمين كانوا أكثر أمانة وأكثر دقة وأكثر صدقا. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يعمل هذا العمل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقب وينظر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ورب العالمين أمرنا بالإحسان في كل شيء، أمرنا أن نحسن في كل شيء، والبحث العلمي لابد من الإحسان فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في الأمور التي لا علاقة لها، يعني لن يترتب عليها شيء على الإطلاق، كان يأمر بالإحسان فيها، لدرجة في أنه كان في جنازة من الجنائز، وبعد أن وضع الرجل في لحمه رضي الله عنه من الأصحاب، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الذي يقوم بتسوية اللحم بتسويته، ثم التفت إلى أصحابه وقال لا تظنوا أن هذا ينفع الميت أو يضره، أنت ما تسوي اللحم هيجي في الآخر الرياح تعمل إيه؟ تعمل عملها في التراب. طب إيه فائدة اللي؟ قال ولكن إن هذا أما إن هذا الذي أمر به لا ينفع الميت ولا يضره. طيب بتتعبوا ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يريد منك أن تكون محسنا متقنا في كل شيء. حديث حسن الشيخ الألباني على فكرة. فإذا أنت في كل شيء من الأشياء التي تتصدى لها عليك أن تتقنها حتى يصبح. لما تجيء أحدنا أنا بكروت الموضوع، يعني أصل الموضوع مش قوي، يعني بكتب بحث يعني سريع كده علشان أنا بعمل كذا، لا، عليك أن تتقن كل ما تحت يدك حتى يصبح الإحسان والإتقان نموذج حياة بالنسبة لك، سيرة حياة بالنسبة. تذكروا اللي كانوا بيروحوا برضو بنضرب الكلام من الشيخ محمود شاكر، اللي راحوا وزبرتهم عنده في المجالس كان بعد الأكل يلموا الصحون، يقول لك كنا بنستغرب منهم حينما يقوم بتجفيف الصحون بعد غسيلها، يقوم ويمسك بالفوطة وينشف كل حاجة بإتقان كأنه بيحقق الطهارة. فإذا مسألة الإتقان والإحسان أسلوب إيه؟ حياة. لو أصبح طالب العلم هكذا، لو أصبح المحترف في أي حرفة هكذا، لو أصبح الطبيب هكذا، لو أصبح المهندس هكذا، لو أصبح المدرس هكذا، لو أصبح المحقق اللي بيحقق الكتب هكذا، مش كده ولا إيه؟ ما حكت الكتب فلان اللي حقق والكتاب يمكن ما شافوش، يمكن ما شافوش أصلا. أخوانا إحنا بنتعلم الكتاب وبنتعلم السنة من أجل التطبيق، صدقوني لو تعلمنا ليس من أجل أن نطبق على أنفسنا أولا، فاعلم أن هذا العلم غير نافع، مش ينفع. لما يكون غرضي وأنا بحقق أو بقرأ أو بحضر الخطبة أو الدرس علشان تقولوا إيه الكفاءة دي أو إيه الإتقان ده، ما عملتوش كعبادة لله يشترط فيها شرطان، ها، الإخلاص والإحسان، المتابعة، هو ده الإحسان، مش كده ولا لا؟ لو لم تفعل هذا أنت الخسران، وسيكون العلم حجة عليك وليس حجة لك. طبعا الكلام ده خارج عن الكلام ده، مش خارج، لأن احنا في العشرة ذي الحجة احنا محتاجين قوي هذه الكلمات التي تقربنا جدا من ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو لم نستفد من المجلس إلا هذه الكلمة، يعني بجد إن إحنا نسعى جاهدين إلى أن نفعل هذا ونستفيد بالعلم ونحسن فيما أسند إلينا. وأي عمل، أي عمل تقوم به حتى لو عمل دنيوي، شفت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن إيه؟ تسويه اللحم تراب، قوم بتعمل اي شيء، بتنظف نظف بذمه، بتغسل اغسل بذمه، بتعمل الاكل لزوجك اعمليه، وانت ما تهتميش بالاكل غير لما يكون جاي لك ضيوف وجوزك بعد كده ياكل الرز شايط ولا حاجه، ما ينفعش الكلام ده ولا ايه؟ بيبقى المفروض كل واحد في المقام الذي اسند اليه. يا اخونا اللي بينظف في المسجد يتقي الله في نظافه المسجد، اخونا اللي بيسوي الصفوف يهتم بتسويه الصفوف، اخونا اللي قائم على كل شيء يتقن.
ربنا يبارك فيكم جميعا. طبعا انت مش محتاج اقول لك دي احذفها، هتحذفها انت اول حاجه ولا ايه؟ عشان بتاعته. ربنا يوفقكم جميعا لكل خير يا اخوانا، والله لا نقصد والله ان احنا نلمح لاي حد في اي حاجه سواء بره او جوه، والله اتكلم كلاما عاما، اقصد به اولا نفسي واذكر نفسي قبل اخواني ان احنا مامورون بالاحسان، والاحسان ده حاجه لو حققته هتبقى ولي من اولياء الله، ثم دول الاولياء هتبقى من السابقين لو حققت الاحسان، والسابقون السابقون سلة من الاولين وقليل من الاخرين، هتبقى من ايه؟ ولمن خاف مقام ربي جنتان. شوف بقى حاجه جدا، اعظم شيء نعدي ايه غير كده؟ ربنا رزقنا الاحسان. فقال ولذا يظهر لي ان المؤلف دخل الى هذا البحث وهو متشبع بفكره خاصه مما نأى به عن البحث الصحيح وقواعد البحث العلمي الذي تقتضي من الباحث اذا ما شرع في بحث ان يجمع مادته ونصوصه ثم يجدد نفسه من كل هوى او راي ثم يبحث ويمحص ويدقق ويوازن بين النصوص كي ياتي حكمه اقرب الى الحق والصواب. اما ان يدع ما يشاء على حسب هواه فهذا ما لا تقره قواعد البحث الصحيح والنقد النزيه. ولذلك هذا الرجل بنقراه دلوقتي ومتعري امامنا ولا ايه؟ يعني الرجل شايفين راح مات افضى الى ما قد قدم، ومع ذلك الكتاب بين ايدي الناس الان يقرؤونه ثم يجدونه بيكذب وبيدلس وبيلبس وبيعمل. ما هذا؟ ما هذا الذي تركته يا رجل؟ ما هو الذي كسبته في الدنيا حتى تترك اثرا من اثار سيئه والعياذ بالله تطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ما تركته؟ اذا كنت كتبت او كنت سجلت كلام زي جماعه بتوع الشغل الاعلامي اليومين دول والكلام ده كله هتموتوا وستبقى هذه الاثار. كن كما قال الله تعالى ها ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا خيرا أو شرا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل مكتوب، ربنا يكتب لنا الخير. قال عدم رعاية أبي ريا للأمانة العلمية. قال والمؤلف في سبيل الوصول إلى ما يريد يقتضب بعض النقول، يقتضب يعني يقتطع، يقتضب بعض النقول ويقتصر على بعضها على طريقة لا تقربوا الصلاة. لم يقل ربك ويل للأولي السكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. مش الرجل السكير قال كده؟ ربنا قال ويل للذين سكروا، ربنا قال ويل للمصلين. شوف بص 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 الاستدلال، هو مش بقى بنفس الأسلوب ده، فيقول على طريقة لا تقربوا الصلاة ويدع وأنتم سكارى، ويترك بعض الروايات القوية التي لا تطاوع إلى ما قصد، ويستشهد بالروايات الضعيفة ما دامت تسعفه. وإليك بعض المثل أجتبئ بها عن كثير مما وقع فيه كي لا يظن ظن أني أتجنى أو أتنكب طريق الإنصاف. ففي صفحة 168 قال في معرض الاستدلال على اتهامي أبا هريرة بالكذب منصه. بص بقى بيقول ايه؟ أبو هريرة بيكذب، الدليل الصحابة هم اللي قالوا الكلام ده. ولما سمع هو بينقله، ولما سمع ركزوا لأن هنا بقى هنبين لك حاجة لابد تعرف كيف كان يتكلم السلف. القضية ليست بألفاظ تقال، وإنما لابد أن تعرف معاني الكلام عند السلف. والمعلومه اللي هقولها لك الان دي مش انا اللي هقولها طبعا للعلماء، عاوزك تستفيد بيها وتقصها لوحدها، هتفيدك جدا عشان ترى كيف يتعامل العلماء. قال في معرض الاستدلال على اتهام ابا هريره بالكذب ما نصه. ولما سمع الزبير، الزبير مين؟ صحيح، أحد العشرة المبشرين بالجنة. ولما سمع الزبير أحاديثه، أحاديث مين؟ أبو هريرة، قال صدق كذب. صدق كذب. قال وإيراد النص بهذا الوضع، تجيبه أنت كده أهو، أو الزبير اللي قال عليه بيصدق وبيكذب. قال وإيراد النص بهذا الوضع يوهم اتهام الزبير لأبي هريرة بالكذب، وإليك النص بتمام كي تؤمن معي بما أقول. قال صاحب البداية والنهاية هو مين؟ ابن كثير رحمة الله عليه. وروى عروة بن الزبير قال، قال لأبي أبو الزبير، قال له أدنني من هذا اليماني يعني أبا هريرة فإنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرد منه اسمع بيقول ايه. طبعا الزبير حجه بقى بصحبه النبي عليه الصلاه والسلام، مين هيجي جنب الزبير؟ مش كده ولا ايه؟ في زمن. فقال ابنني الرب من هذا اليماني يعني ابا هريره، لان ابا هريره من اليمن دوس، فانه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فادنيته منه، فجعل ابو هريره يحدث وجعل الزبير يقول صدق، يجي يقول حاجة تقول له كذب. قلت يا أبت ما قولك صدق كذب؟ شوف بقى تكملة الرواية. قال أما أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أشك. طب ما قلتش الكلام ده ليه أيها الدجال؟ يا من قصصت الكلام. شوف أما أنه أو أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أشك. يبقى هنا شهادة ايه؟ تصديق في النقل، ولكن منها ما وضعه على مواضعه فقلت صدق، ومنها ما وضعه على غير مواضعه. واضح؟ مركزين؟ طيب. قال فهل ترى في هذا النص بتمامه ما يشهد لما ذهب اليه؟ في كلام الكلام ده؟ طب الشيخ ما اداش الموضوع حق، المعلم اليماني ادى الموضوع حقه اكتر، وده اللي انا عايزك اللي قلت لك عليه امسك عليه كده واكتبه لوحده. بيقول ايه بقى الشيخ المعلم اليماني بيرد على ابي ريف؟ بيقول ايه صفحه 237 من اثار العلامه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المجلد كام؟ 12. لو انت بالامور الكاشفه هتلاقي لها في اي طبعه عندك، معرفش صفحه ايه، تمام كده؟ لكن انا بتكلم هنا، انا بقري لك على صفحه 237 من طبعه اللي هي عالم الفوائد، ماشي؟ بيقول ايه؟ قال عزاه الى البدايه، يعني البدايه والنهايه، يعني ابو ريا بينقل من البدايه ومع ذلك قص الكلام، ولا اتى به كاملا؟ لا قص. قال وهو هناك عن ابن اسحاق عن عمر او عثمان ابن عروه ابن الزبير، مش عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان، لا ابن عروه بن الزبير عن ابي عروه بن الزبير. قال قال لي ابي الزبير ادنني من هذا اليماني الى اخر كما قال شيخنا محمد ابو شهر، تمام. ثم قال اقول اسمع عشان يبين هو طبعا ليه، اما انه او ان يكون سمع فلا اشك. يبقى هنا دي شهاده ايه؟ تصديق. لكن بقى قول ولكن منها ما وضعه على مواضعه، ده معنى ايه؟ بيخطئوا في ايه؟ ومن ما وضعه على غير مواضع. اسمع، هل الكلمه دي تسقط ابا هريره؟ لا، لان ابا بكر الصديق قال للصحابه كلهم. اسمع، قال اقول في خطبه ابي بكر الصديق رضي الله عنه انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانكم تضعونها على غير موضعها. يبقى النص انت قل سمعت نقلته صحيحا، لكنك فهمته في فهمك في بعض الايه الخلل، وانكم تضعون على غير موضعها. واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر ولم يغيروا اوشك الله ان يعمهم بعقابه. يبقى لابد انه فعلا لا يضركم من ضل اذا اهتديت، ولكن لا تترك الامر عفوا عن المنكر. واضح؟ طيب. قال ايه بقى الشيخ؟ فالوضع على غير الموضع ليس بتغيير اللفظ، ولا هم الصحابه لما قال لهم ابو بكر انكم تقرؤون هذه الايه وانكم تضعون على غير موضعها كان تغيير لللفظ؟ معاذ الله غير اللفظ يكفره، ولا التأويل والتفسير صح؟ فقال ايه؟ فإن الناس لم يغيروا من لفظ الآية شيئا، وإنما هو الحمل على غير المحمل الحقيقي. ومثال ذلك ابن الأخطاء اللي الزبير خدها على أبي هريرة، اسمع. قال ومثال ذلك في الحديث، يذكر أبو هريرة حديث النبي النهي عن الادخار من لحوم الأضاحي فوق الثلاث، وحديث النهي عن الانتباس في الدباء والنقير والمزفت. فيرى الزبير أن النهي عن الادخار ليس عاما، وإنما كان لأجل الجافة، وهذا ما جاء به أحاديث أخرى صحيحة. فقالوا أن هذا النبي من أجل الجافة، الجافة كانت مجموعة جاءت للمدينة فقراء، فجاءوا من أجل أن يأخذوا من مال المسلمين، فالرسول نهى عن الادخار لحم الأضاحي فوق ثلاث علشان يفرقوا اللحم على هؤلاء المحتاجين. زي ما انت جماعة في غزة تيجي انت في الفترة دي الناس مش لاقية تاكل، انت بتشيل اللحم عندك تقدي لإخوانك، ولا غلط؟ عندك ناس جاية لك لاجئة عندها مشاكل حرب ببلدها، او سيل في عند إخواننا في جنوب مصر بيحدث، يجوا الناس ينتقلوا لقرية اخرى، ما تشيلش بقى اللحم، ما تدي إخوانك. لكن بعد ان انتهت هذه الأزمة عاد الامر الى ما كان عليه، فقال فقلوا وادخلوا. فابو الزبير يقول له لا، هذا اخ وضعه على غير موضعه. فالكذب هنا بمعنى ايه؟ اللي هو كما قال السيد عائشه كذب فلان كذب، اللي هو الكذب يعني وضع الامر في غير موضعه. تمام يا اخواننا؟ وكذلك قال فيرى الزبير ان النهي عن الادخار انما كان لاجل الدافه، وأن النهي عن الانتباس في تلك الآنية هذا كان صدق من النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث صحيح، ولكن هذا الكلام كان لأناس حديث عهد بالكفر، فلسه داخلين الإسلام جديد فنهاهم النبي. قال وأن النهي عن الانتباس في تلك الآنية إنما كان إسكان حديث عهد بشرب الخمر، لأن النبيذ في تلك الآنية يسرع إليه التخمر، فقد يتخمر فلا يصبر عنه الإنسان يشربه، فقد يتخمر فلا يصبر عنه حديث العهد بالشرب ونحو ذلك، يشوفه قدامه يروح شربه، فممكن يقع في الايه في السكر بدون ما ياخذ باله. وان ابا هريره اذ اخبر بذلك على اطلاق يفهمه الناس على اطلاق، وذلك وضع له على غير موضعه. ففي القصة شهادة الزبير لأبي هريرة بالصدق في النقل، شوف العلماء. فأما ما أخذه عليه فلا يضره، ليه؟ فإن في الأحاديث الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، وقد يعلم الصحابي وهذا دون ذلك، فعليه على الصحابي أن يبلغ ما سمعه، والآخر يبلغ ما سمع، والعلماء بعد ذلك يجمعون الأحاديث والأدلة ويفهمون كلا منها بحسب ما يقتضيه مجموعها. شفت بقى؟ يبقى يقول لك صدق كذب، طلع لك ان ابا هريره كذاب في قول الزبير، طلعنا احنا دلوقتي ايه؟ من نفس الروايه التي رواها هو، ان ابا هريره كان ايه؟ من اصدق الصادقين بشهاده الزبير بن العوام. صح. قال هنا قال ومن أمثلة أخذه ببعض الروايات لأنه يشهد له وترك البعض، برضو الكلام عن مين؟ عن أبي ريا، بيقول كده الشيخ. ومن أمثلة أخذه أخذ أبي ريا ببعض الروايات لأنه يشهد له وترك البعض الآخر وإن كان أقوى لأنه لا يشهد له، ما ذكره في صفحة 192 من أن عمر استعمل أبا هريرة عاملا على البحرين. تخيلوا أخو أي واحد منكم لو قرأ الكلام بدون الردود هيشك في أبي هريرة صح ولا لا؟ كلام خطير، يقول لك ارجع ورايا، ده موجود في البداية وده آية وده موجود في كذا. فهنا ذكر أن عمر استعمل أبا هريرة عاملا على البحرين، عامل على البحرين يعني أمير على البحرين، ثم بلغه أشياء تخل بأمانتي. شوف الكلام، بص إيه في الأدب. ثم بلغه أشياء تخل بأمانتي فعزله وولى مكانه غيره، وأن عمر أهانه وكلمه بكلام شديد. بس تيجي انت هنا الرجل ده عمر ولا، ثم عزله واتهمه في أمانته وأهانه وكلمه كلاما شديدا. هل هذا الذي حدث؟ قال: وكنا نحب من المؤلف أن يبين لنا مرجعه لنرى إذا كان من المراجع الموثوق بها أم لا. وإليك القصة كما جاءت في الإصابة، وهي أوثق كتاب في تاريخ الصحابة. وأي كتاب للحافظ ابن حجر بيكون إيه؟ النهاية، كمال النضج في العلم، صح؟ فقال يعني شوف احنا لغاية زماننا الآن تيجي عاوز تعرف أقوال علماء الجرح والتعديل قاطبة، إن أردت التوسع تدخل في التهذيب، مش كده؟ للحافظ. إن أردت الاختصار إلى تقريب التهذيب، مش كده ولا لا؟ وما يتوسع في بقية الكتب إلا يعني المتخصصون بقى. لكن أنت لما تكون عارف التهذيب وتقريب التهذيب، خاصة في أصحاب الكتب الإيه؟ الستة اللي احنا بنشتغل عليهم، وإلا بقى في أصحاب كتب أخرى يبقى أنت محتاج الجرح والتعديل والتواريخ وغيره. طيب نفس الكلام لما تيجي في الأصحاب، الاستيعاب لابن عبد البر واخد الصحابة لابن مندى والصحابة واللي ده، في الآخر تلاقي نفسك محتاج لمين؟ الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. شروح البخاري كذا وكذا، وفي الآخر فتح الباب درجة الإمام الشوكاني قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بس اجتهد وورينا بقى إمكانياتك. لا هجرة بعد، يعني بعد فتح مكة ما انتش محتاج تهاجر لأي كتاب آخر. جمعنا كل حاجة عندك، بس اشتغل انت بس عليه واستفيد منه. فقال: وهي أوثق كتاب في تاريخ الصحابة الإصابة. قال الحافظ في الإصابة: وقال عبد الرزاق، اسمع عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف، فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال فمن أين لك؟ أنت عارف عمر أي حد يقول له من أين لك هذا؟ صح، يعني مش جديد على عمر يقول لي أي حد من أين لك هذا؟ أنا أبي هريرة من أين لك هذا؟ قال: خيل نتجة. واضح إن مفيش حد بلغ عمر عن خيانة أو عن شيء في أثناء عمالة أبي هريرة في البحرين، ما حصلش. ده هو جاي مع العشرة، يعني جاي شيء شلته، مش كده؟ بقول لك إيه، فقدم بعشرة آلاف. لم يقل إن عمر فتشه ولا حد بلغ عنه، لا، هو جاي دخل على الجمارك بالعشر ثلاثة أظهر ما معه ما أخفهوش. فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال فمن أين لك؟ جبتها منين؟ قال: خير نتجت وأعطيت تتابعت. أعطيت كنت بخدها مشروع، وخراب رقيق لي، مش الرقيق من الممكن تشغله ويشتغل ويكسب لك يجوز، مش كده؟ وخراب رقيق لي، فنظر فوجداه كما قال. يعني عمر ما خدش بكلامي، عمر لابد يحقق وراء اي حد من الدعوه، صحابه صديقون ماشي، لكن في الاخر هو بيقول لك: انا وضعت نفسي من مال المسلمين كالوصيه على اموال اليتامى. هيحاسبك لو ابو بكر الصديق اللي تحت اماره عمر، عمر يعمل معاه الكلام ده. فقال هنا ايه؟ ثم دعاه، قال: فنظر فوجداه كما قال، عدت. ثم دعا ليستعمله، تعالى شغلك تاني. فأبى، انظر الكرامة بقى، فقال له: لقد طلب العمل من كان خيرا منك. عمر قال له: ازاي اطلب منك تشتغل وترفض؟ اتتورع؟ لقد طلب العمل من هو خير منك، كان جاهل. قال له: انه يوسف نبي الله ابن نبي الله، وانا ابو هريرة بن اميمة. هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أما أنا على أبي أبو هريرة ابن أميمة، وأخشى ثلاثا: أن أقول بغير علم، أو أقضي بغير حكم، أو يضرب ظهري ويشتم عرضي وينزع مالي. ما ما ينفعش الشغل معك بسلام كفايه كده عليا وانا عارف ليك. واضحه
القصه كده في الاصابه في تمييز الصحابه. بالله عليكم عمر هيوظفه تاني مع انه متهم في امانتي؟ ينفع؟ وهو يرد قال وقد روى هذه القصه ايضا الحافظ ابن كثير في بدايته البدايه والنهايه ثم قال عقبها وذكر غيره. الروايه دي عن مين؟ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ايوب، عن ابن سيرين. قال الحافظ ابن كثير في البدايه اهل السنه يرون ما لهم وما عليه. شوف كان يكتفي بدي وانتهى الموضوع. ولكن هنا قال وذكر الحافظ ابن كثير ثم قال عقبها بعد ما روى الروايه اللي ذكرها الحافظ ابن حجر دي اللي لسه سامعينها. قال وذكر غيره غير مين؟ عبد الرزاق ان عمر غرمه في العماله الاولى 12,000 فلهذا امتنع في الثانيه. وحتى عمر لو غرمه انتوا عارفين ان عمر فاكرين لما عمل مع عبد الله ابنه لما جعل المواشي تذهب لتاكل من خيل من اسمها ايه الارض اللي هي الحمى واشتد عليه اشتدادا وحينما نزل المتاجره ويقول له كلمه معناها حينما يحدث كذا يقولون هذه ملك ابن امير المؤمنين هذه ولذلك اعطاه الاصل كل ما خرج منها قال له اتركوا لبيتي للمسلمين. عمر كان ورعا وكان مشتدا حتى لو حدث وقال له لا هغرمك لبيت المال يبقى معنى ذلك كان بياخذ الامر من باب الايه التورع من اجل اموال المسلمين. ثم الدليل على انه عليه رضوان الله لا يتهم بشيء الدليل ايه؟ انه طلب مره اخرى للعمل هذا مش كده ولا لا؟ يبقى حتى لو دي. فقال وذكر غير عبد الرزاق ان عمر غرمه في العماله الاولى 12,000 فلهذا امتنع في الثانيه. فانت ذا ترى ان روايه عبد الرزاق ليس فيها اتهام لابي هريره بل فيها تبرئه لساحته. ثم هي قد اتفق عليها امامان لهما في النقد باع طويل اللي هو ابن كثير والحافظ ايه؟ ابن حجر. ولعل في اسلوب ابن كثير واشاراته الى الروايه الاخرى ما يشعر بعدم ارتضائه لها. وايضا فعبد الرزاق امام جليل واحرى بروايتي ان ترجح، يعني تجيب يقول لك ايه؟ وذكر غيره، ذكر لكنه لم يسنده ولم يذكر من هو حتى ينظر من هو الذي جاء أو ذكر في مقابلة عبد الرزاق. إذا معنى ذلك أن الإمام ابن كثير معتد برواية عبد الرزاق كان حافظ ابن حجر، ولذلك ابن حجر لم يذكرها أصلا لأنها لو كانت قوية لذكرها الحافظ ابن حجر. فقال وأيضا فعبد الرزاق إمام جليل وأحرى بروايتي أن ترجح. ثم هل ترى لو أن عمر وجده متهما كما زعم المؤلف أكان يعرض عليه الإمارة مرة ثانية؟ وسيرة الفاروق وتشدد مع الولاء معروفة. وهكذا يتبين لنا أن رواية عبد الرزاق هي التي يجب أن يعول عليها. ولعلك بعدما سمعت آمنت معي أن المؤلف يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاء بالهوى والتشهي لا بالحجة والبرهان، وأنه ما عدل عن رواية عبد الرزاق إلى الأخرى إلا لحاجة في نفسه. مع أنه بيقول لك إيه؟ ثم بلغه أشياء تخل بأمانته فعدل وولاه وولى مكانه غيره واهانه وكلمه بكلام فيه. الكلام ده كله لا هذا لا يوجد الا في مخيله هذا الرجل وسادته من المستشرقين. ومن ذلك ايضا ما ذكره في صفحه 163 من ان عمر قال لابي هريره اكثرت يا ابا هريره من الروايه واحرى بك ان تكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واوعده ان لم يترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينفيه إلى بلاده، وأنه قال له لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس. طيب قال ولم أجد رمي عمر له بالكذب في أي كتاب من الكتب الموثوق بها. اللهم إلا إذا كان المؤلف وقع عليه في كتاب من كتب الأدب أو نحوها أو أتى به من بنات خياله وليس في توعدي له بإلحاقي بأرض دوس ما يشتم منه رائحة الاتهام بالكذب، وإنما حتى لو حدث هيكون من باب التحوط، وإنما هو التحوط وزيادة التثبت والإكثار مظنة الغلط أو السهو. يعني عمر هيقول له يعني لو حتى
ورد هذا سيكون عمر قصده ألا تكثر لأن الإكثار مظنة للغلط والسهل. ومذهب الفاروق في التثبت في الرواية معروف. أتدرون ماذا حدث مع أبي موسى الأشعري حينما جاء استأذن مرة والثانية والثالثة ومشي؟ فلما أتى به وقال له لماذا لم تكمل ولم تنتظر بي له أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ثلاث، قال لن أتركك حتى تأتي بشاهد عليه. وذهب مذعورا إلى الأنصار، ولذلك قال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أظن أبي بن كعب، قال لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر، خفت عليه. قال إنما أنا لم أكذب، وإنما أردت أن نحتط للرواية. فإذا كان عمر بن الخطاب يقصد احتياط للرواية حتى لا يتصارع الكل بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كان لسه جديد والحياة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية، فكان يخشى رضوان الله عليه من أن يتساهل الناس في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهبه وهذا رأيه، ومع ذلك هل هو امتنع عن الرواية أو منع أحدا من الرواية؟ ده هو هم أن يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يجلس ليستمع من ابن عباس الذي هو من أولاده إن كان عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعناه رفض حديثا من الأحاديث التي رويت في عهده أو في حياته رضوان الله عليه. قال اعتماده في الأحاديث على كتب الأدب والتواريخ ونحوها. ومن عجيب شأن مؤلف كتاب أضواء على السنة أنه على ما زعم من أنه طوف في عشرات من كتب الحديث، كيف خفي عليه ما قرره الأئمة المحدثون من أن المرويات لا يعتمد في الوثوق بها وقبولها على كتب الأدب والتواريخ، إذ فيها زيف كثير وغص غير قليل، وأن الحديث لا يؤخذ إلا من كتب الأئمة الثقات الذين يرجع إليهم في معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. ومن قواعدهم التي وضعها قواعد المحدثين، من روى حديثا فعليه أن يبرز سنده أو ينسبه إلى من خرجه، مش كده؟ يعني من روى فليسند، لابد من أن يأتي بالإسناد. دلوقتي لما أنا أقول لك يجي تقول لي حصل كذا، أقول لك خبرك منين جبته منين؟ ما بعض الإخوة يجي في هذا الزمن ما بيروش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة، ويجي يقول لي حصل كذا كذا في الوزارة الفلانية أو في البلد الفلانية أو في المنطقة الفلانية، أقول له إيه؟ دايما تحرى قبل أخواننا القريبين منا يفهمون هذا، ما آفت الأخبار إلا رواتها. والله هذا الكلام أقوله لأولادي، كان ابني جيلي في المدرسة أصل المدرس، يا ابني ما آفت الأخبار إلا رواتها، لا تسمع لكل متحدث، اجعلوا هذا ديدنكم نصبع عيونكم، ما آفت الأخبار إلا رواتها. جبت الكلام ده منين؟ والناس بتقول، يا عم الناس بيقولوا بالراحة بس، إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. لا تقل ناقلا للفيروسات، إياك أن تنقل الفيروسات. هل كل ما تحدث به الناس صدق؟ لا، لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. ده أحمد شوقي بيقول كده، لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. 19 كلام الناس قبل الحذف، ومنه رأوا كذب كثير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنا كل ما سمع أرويه، هل كل ما سمعته أنا الآن صحيح؟ في كذب كثير، فإن قلت كل ما سمع أنت كذاب يقينا عند الله. ليه؟ لأنك بتنقل الكذب. هتقول انا مش متعمد، ما ليش دعوه متعمد ولا مش متعمد، ما انت وصلت المصايب للناس ولا غلط؟ كل امر من الامور واحده واحده، اياكم انت يجي بعض الاخوه ايه موضوع اسمه ايه قانون الاحوال الشخصيه الجديد مثلا، ملناش علاقه بالموضوع بس الدنيا كلها بتتكلم. هقول لك كلمه بسيطه عشان بس يبقى الامر واضح. والجمعيات النسويه بتتكلم، مجلس الشعب بيناقش. طب ما يناقش، هما بيروحوا ليه المجلس الشعب؟ مش هجيت رحتوا انتخابوا من الناس عشان يتكلموا؟ سيبهم يتكلموا، ده مشروع قانوني يا عم مقدم. ما يناقش الازهر لم يتكلم، يقول لك الازهر خرج امبارح ردا على مرتضى منصور المركز الإعلامي للأظهر يقول لم يعرض علينا إلى الآن. اتعلمت الدنيا حتى الأظهر خابوا عليه وأخفوا الأمر عن الأظهر. بالراحة بس مش فاهم ما تتكلمش. القانون الكل يتكلم فيه ويعملوا تعديل ويروح ويقول في الآخر الدستور قال لهم الأمة اتفقوا عليه. أنا بفهمك مش بكلمك عن الحكم الشرعي في حاجة، لما القضية هنا مش حكم شرعي، احنا بنتكلم في قانون هبيتعمل. القانون اللي بيتعمل ده عشان يتعمل يمر بعدة مراحل. آخر مرحلة استوى نضج اتفقتوا عليه، لا الجمعيات النسوية اعترضت ولا ده اعترض ولا يعرض على الأزهر، يبقى هو تأخره في عروضه على الأزهر لأنه لسه مكملش. يبقى الأزهر يقول ما تعرضش عليه، مش معنى كده أجحفه بحق الأزهر، وإلا ما ينفعش القانون ما يمشيش، لأنه بيتكلم في قضية خاصة بالشريعة الإسلامية. غضب عنك هتعرضه على الأزهر، مش بمزاجك، لا بمزاج رئيس المجلس ولا المجلس ولا بمزاج أي حد، يعرض على الأزهر. ولما يعرض على الأزهر يقول بقى الأزهر تقريره، ولو رفضه هيرفض. ما الأزهر رفض الصكوك الإسلامية في عهد الإخوان، قدروا يعملوا حاجة؟ ما مش هيبقى قانون بلطجة، هي بالعافية مش الدستور اللي عمل المراحل دي. ساعة لما يبقى يوصل للنظر يشوف الأزهر يقول إيه؟ وضحت الصورة ولا ما وضحتش؟ يبقى مش هم اللي منعوه على لسه ما وصلش، لأن دي قوانين لغاية مراحل لغاية ما يوصل للأزهر. لما يوصل للأزهر ويصدر الأزهر قراره بقى فيه، وتنعقد لجنة من سيبك بقى من لجنة اللجنة الشؤون الدينية في الأرض، ده في الأول. الشغل الأخير هيروح للأزهر. لو الأزهر وافق عليه ووافق على حاجات مخالفة للشريعة الإسلامية وصدر القانون، محامي في الدستورية العليا يلغي القانون تاني لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، بالراحة الأمور تمشي صح ما دام في محدش يعمل فتن في المجتمع. بس لابد انك تكون فاهم حقك وحق دينك. ايوه في حاجه هتتعمل، ما ينفعش يكون في حاجه المجلس الشعبي ايده مغلوله عن انه يصدر قرارا قانونا مخالف للشريعه الاسلاميه. الدستور اللي بيقول كده والمحكمه الدستوريه حاميه للدستور تلغي وتقول له خد القانون خليه معاك ويلغي حتى بعد صدوره، وصدر ورئيس الجمهورية وقع عليه وأصبح قانونا ملزما يترفع عليه قضية في الدستور العليا الإسلامي. الراحة الأمور والبيوت والزنا والراحة، بس ما تدوش الناس اللي بتتكلم كتير دي ليها أغراض مش كويسة. لكن الموضوع واحدة واحدة، وإذا صدر قانون لا ما يصدر القانون لما راح في الأزهر لسه يقول لك ما هم منعوه عن الرواية حتى يقدر يمنعه عن الأزهر. دي خطوات يا اخوانا قانونيه دستوريه ما حدش يقدر يعديها، بس اللي مش فاهم اهو بيتكلم. وفي الاخر بعد ما القانون ده بقى يصدر يبقى زي الفل ونظر وفي عليه. لا كنا بنقول كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. اياك انك تكون ناقلا للجراثيم. ماشي. قال اعتماده في الاحاديث على كتب الادب والتواتر. قلنا من عجيب شأن مؤلف كتاب أضواء على السنة أنه على ما زعم من أنه طوف في عشرات من كتب الحديث كيف خفي عليه ما قرره الأئمة المحدثون، من أن المرويات لا يعتمد في الوثوق بها وقبولها على كتب الأدب والتواريخ إذ فيها زيف كثير وأصل غير قليل، وأن الحديث لا يؤخذ إلا من كتب الأئمة الثقات الذين يرجع إليهم في معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. ومن قواعدهم التي وضعوها من روى حديثا فعليه أن يبرز سنده أو ينسبه إلى من خرجه، وإلا فإيبه ما واحد يقول لك طبعا رأتي ما أقدرش أجيب سند الحديث أجيبه لمنين، أنا ما سمعتش حد عشان انقل عن البخاري انقل عن مسلم قول رواه البخاري رقم كذا رواه الطبري رواه المسلم الحاكم في المستدرك رواه، أنت مش عارف سند صحيح ولا ضعيف غيرك بقى يبحث. يبقى هو أحلتك خلاص هذا الحديث في الترمذي رقم كذا، روح ابحث بقى وشوف الائمه قالوا فيه ايه، خلاص هيمسكوا الحديث واسناده وجرحه وتعديل وقواعد وهم اللي يقولوا ولا غلط. لكن عرفت ان ضعيف يبقى عليك فرضا ان تقول للناس تحذر، عرفت ان صحيح عليك فرضا ان تبين وهكذا. قال من روى حديثا فعليه أن يبرد سنده أو ينسبه إلى من خرج، وإلا فليس له أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بصيغة التضعيف، قيل وروي ويذكر ونحوها. ولذلك للأسف البعض ممكن لك روية عن حديث في البخاري ده غلط، اوعى اتعلم واكتب بأسلوب أهل العلم. لما تقول روية دي صيغة تمريض، وذلك أحيانا يقول لك ولكن هذا الحديث لم يقل الحافظ ابن حجر حكمه ايه ولكنه قال فيه ايه روية، طالما قال روية يبقى مضعف. بس مش اي حد يقول روية، ولا في الشيخ احمد قال روية، طب الشيخ احمد ده حاجة جديدة مش كده ولا اه؟ لكن يجي يقول لك مثلا ايه قال الامام ابن تيمية روية، ايوه بيضعف. اول يقول لك العالم اورد الحديث بصيغة التمريض، بس مش شرط يكون عالم، مش يكون اي حد بيتكلم وخلاص يجي يقول لك روية. لا، طب لو قال روية في الصحيحين خلاص هنا بين لك ان روية في الصحيحين ما بقتش صيغة التمريض، بقى بقت مبني لما لم يسمى فاعله، وتعرف ان مين رواه. ما قال لك روية في الصحيحين يبقى كانه قال ايه روى الامام البخاري ومسلم. ما تقول لي ما قال لي روية، ما عمك من روية دي ما قالش مين اللي رواه، طوي ذكره. فده طالما طوي ذكره هم يعلمون ايه انه ضعيف. لكن انا بقول لك روية في جامع الترمذي، ما انا حلفك كده روية فيه كذا يبقى تعرف الفاعل، لكن روية فقط انا هنا ما قلتش مين الفاعل، مش كده ولا لا؟ نعم. فقال وإلا فليس له أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بصيغة التضعيف كقيل وروي ويذكر ونحوها، وليس له أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم إلا إذا تحقق من صحته أو كذبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف أنه صحيح. لو جيت قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك حديث ضعيف، تيجي تقول لي أخطأت يا شيخ في حق الحديث، ما ينفعش. أقول لك لا ده صحيح عندي، نبدأ نبحث ما قبل. قال وقد اعتمد المؤلف في كثير مما نقل على كتب الشعر والشعراء لابن قتيبة، ولكن هذا ليس مظنة للحديث الصحيح. الشعر والشعراء ده وما تقدرش تكلم الرجل وبيكتب في الأدب عن هذه الأمور، ليس مصدرا من مصادر الحديث. وقد اعتمد المؤلف في كثير مما نقل على كتاب الشعر والشعراء وكتاب ثمار الخلوف في المضاف والمنسوب للثعالبي من أئمة العربية ومقامات بديع الزمان الهمذاني، تمام؟ ويقول لك طبع بالمطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين بعناية وشرح محمد عبده الله يرحمه، ومقامات بديع الزمان الهمذاني، والمثل السائر، المثل السائر الذي رأى الدين ابن الأثير، طبعا ده غير ابن الأثير اللي هو صاحب كتاب الايه جمع الأصول والنهاية، مش كده برضو؟ اه مش أي ابن أثير، هو هو. وشرح نهج البلاغة طبعا ابن أبي الحديد الشيعي، مش كده؟ عشان يبقى الأمر عاد، شرح نهج البلاغة وحياة الحيوان للدميري ونهاية الأرب ونحو. السؤال هل هؤلاء يروون باللفظ؟ عارفين ما أقوله، يروون باللفظ ولا بالمعنى يا أستاذ؟ دعك من الأسانيد، هل هؤلاء الذين تنقل عنهم يروون باللفظ أم أنت بتخطئ الصحابة الذين شهدوا التنزيل وصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بتهمة أنهم يرون إيه بالمعنى؟ فهو هؤلاء الأدباء يرون بالإيه إيه؟ ها؟ وما تجيش تقول لي لا، أصدق الأدباء وعالمون باللغة بما تحيط، هم كانوا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كلهم كانوا بعد عصر التدوين، مش كده ولا لا؟ فما يرونه وليس في الكتب من أين أتوا به، وليست معهم أسانيد متصلة إلى الأصحاب، تمام؟ فقال ولست بهذا أقصد الإزراء بهذه التحقير، يعني هذه الكتب ولا بأصحابها، ولست بهذا أقصد الحط يعني على هذه الكتب ولا بأصحابها، ولكني أحب أن أقول إن كثيرين من العلماء يكونون ثقات في فنونهم ولكنهم لا يعتمد عليهم في رواية الحديث ومعرفة صحيح ابن ثقيله، لأنهم ليسوا من رجال وصيارفتي. وإذا كان ابن إسحاق وهو إمام أهل المجازي قد ضعفوا في رواية الحديث، خد بالك، يبقى الإمام عالم كبير في فنه، ومع ذلك يقولوا ليس. أنت سمعت كلمة الإمام مالك حينما قال أدركت 70 في هذا المسجد كل منهم يؤتمن على بيت مالك، ولكن ليس من أهل هذا الشأن اللي هو رواية الحديث. عنده غفلة، عنده نسيان، عنده سهو، عنده خلط، شيء من هذا الطبيعي. هذا ليس فيه إذراء عليه، ولكن هذا الكلام ليس والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن أبي ذر الغفاري إنك ضعيف، ليس في الرواية لكن ضعيف يعني في إنك، ولذلك نهاه عن أن يتصدى لإمارة ولا أن يكون حتى وصيا على يتيم. إذا معنى بعيده من أعظم الأمناء لكن ضعيف، الضعف هذا لا يجعله مؤهلا للولاية. هل هذا فيه قطع في الإمام أبي ذر؟ سبحان الله. يعني أنت لما تضع أبا ذر الغفاري ومعاوية في كفتين دينيا، أين معاوية وألوف مثل معاوية من أبي ذر الغفاري دينيا؟ مش كده ولا لا؟ لكن لما فيه تنظر إليه الإمامة، لا، أبو ذر يقصد في حاله تاني ملك إمام أمير في إن كان بالإمارة لخليق، ده كلام عمر بن الخطاب الخبير بالرجال، قال إن كان بالإمارة لجدير ملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه قال ملوك على الأسرة، مش كده ولا لا؟ لما تكلم عن الغزو في البحر، الغزو في البحر يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، ملوك، مع ان الاسلام لم يكن في عصر الرسول ملوك، والرسول ليس بملك. ولما خير بين ان يكون ملكا نبيا او عبد الرسول اختار ان يكون عبد الرسول، واذا كان خلفاء لم يكن ملوكا، كيف يخلفه ملك وهو لم يكن ملكا؟ فكانت الخلافه على منهاج النبوه ليست ملكا، مع انه بين ان هناك بعد النبوه والرحمه خلافه ورحمه، ثم قال ملك ورحمة، يقصد به ملك معاوية، يعني ملك ورحمة، لكن ما ينفعش يعني ينسب للخلافة على منهاج النبوة، لأن الخلافة على منهاج النبوة ليس فيها إيه؟ عارف لو كان النبي ملك، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ملك كان أصبح خليفة له، لكن لا، هو مش ملك، أنت اللي ملك، إن أنت بس في رحمة، في تطبيق للشريعة، في قيام بأمر الله، كل ده تمام، لكن ملك ورحمة وليس خلافة ورحمة. واضح؟ ذلك الخلافة انتهت بخلافة الحسن ابن علي رضوان الله عليه 6 أشهر لإكمال 30 سنة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ولست بهذا أقصد الإزراء بهذه الكتب ولا بأصحابها، ولكني أحب أن أقول إن كثيرين من العلماء يكونون ثقات في فنونهم، ولكنهم لا يعتمد عليهم في رواية الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه، لأنهم ليسوا من رجال وصيارفته. وإذا كان ابن إسحاق وهو إمام أهل المغازي قد ضعفوا في رواية الحديث، وذلك وجدنا بعض أهل العلم من المحدثين ضعفوا أبا حنيفة، البعض بالضبط. يا عم مش ضعفوا في العدالة، معاذ الله، ده إمام الدنيا. ولكن القصة هل هو كان من أهل الحديث الحفاظ المحافظين على إسناد الحديث ومتن الحديث يعني كالإمام مالك والشافعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم الخامس من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب دفاع عن السنة ورد شبهة المستشرقين والكتاب المعاصرين للدكتور محمد أبو شهب رحمة الله عليه. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي بالأمس عند الكلام عن عدالة الصحابة رضوان الله عليهم كتوطئة بين الكلام عن الصحابي المظلوم أبي هريرة الذي طعن فيه المستشرقون واتهموه بالكذب، وليس المقصود هو أبو هريرة وإنما المقصود ما وراء أبي هريرة، ألا وهو ما حمله أبو هريرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الأحاديث هي المقصودة بل الأحاديث نفسها غرضا للطعن في القرآن بل في دين الإسلام. وهذا ما أشار إليه الإمام أبو زرع الرازي قديما حينما قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ليه؟ قال: وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، والقرآن حق، وما جاء به حق. طب كيف علمنا هذا الحق وكيف وصل إلينا؟ وإنما أدى ذلك إلينا كله الصحابة، وهؤلاء يعني الزنادقة ومن على شاكلتهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. فالغرض ليس أبا هريرة وليس عائشة وليس أنس وليس أبا سعيد الخدري ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، وإلا فهؤلاء الناس لو لم يحملوا أمانة الله لما عرفهم أحد ولما تعرض لهم أحد بسوء أو بخير، صح؟ ولذلك قال: يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح به الأولى، وهم زنادقة. وأنقل اليوم في افتتاح كلامي عن أبي هريرة مقولة العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقي على مسند الإمام أحمد ابن حنبل في شرحه لأحاديثه وتعليقي عليها وتخريجه لها. قال في المجلد السادس صفحة 522 طبع دار المعارف طبعا، قال: وقد لهج أعداء الإسلام في عصرنا، لم يقل الباحثون ولم يقل المستشرقون، لا، وقد لهج أعداء الإسلام يسمي كل شخص باسمه، واضح؟ كل واحد ما يسمى باسمه وصفته وحاله. قال: وقد لهج أعداء الإسلام في عصرنا وشغفوا بالطعن في أبي هريرة وتشكيك الناس في صدقه وفي رواياته وما إلى ذلك أرادوا. ليس الغرض الطعن في أبي هريرة، وإنما أرادوا أن يصلوا زعموا إلى تشكيك الناس في الإسلام تبعا لسادتهم المبشرين. كلام كده صريح. وإن تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على الأخذ بالقرآن أو الأخذ بما صح من الحديث في رأيهم وما صح من الحديث في رأيهم إلا ما وافق أهواءهم وما يتبعون من شعائر أوروبا وشرائعها. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر فيه إيه؟ في الخلاصة كما رأيت. ونعود إلى ما كنا بصدده من تكملة ما كنا انتويناه من قراءتنا لهذا الكتاب النفيس رحم الله مؤلفه وشارحه وناشره وكل من أعان على نشر العلم الصحيح. قال: الصحابي المظلوم. لم أجد أحدا من الصحابة فيما أعلم تعرض لسهام النقد الظالم بمثل ما تعرض له الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الحملة الجائرة تضرب في القدم إلى آماد بعيدة، يعني ليس المستشرقون هم الذين تعرضوا لأبي هريرة. واحد يقول: يعني من الذي تعرض؟ العلماء الإسلام معاذ الله. وإنما
يقول: فقد نقل لنا العلامة ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، نقل الكثير مما رمي به أبو هريرة في القديم من النظام وأمثاله من أهل البدع والأهواء رأس المعتزلة. ولم نرى أحدا، ولذلك لما يجي إبراهيم عيسى الوقت يقول لك أنا مذهبي حنفي واعتقادي معتزلي، طبعا ولا معتزلي ولا حنفي ولا أي حاجة من دي خالص، ولكن هو يريد أن ينسب نفسه لوصف الإسلامية وصف الصورة، وإلا يقول لك أنا تبع جلد السير ولا المستشرقين، مش هينفع يقولوا الكلام ده، ما كانوش يعني الحاليون مش هنقول عندهم ذكاء، هم أوتوا لا ذكاء ولا ذكاء على فكرة. يعني الشيخ الزاب الجميل بيتكلم عن المتكلمين قديما كان يقول أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، عنده ذكاء عقلي بالذال ولم يؤت الذكاء بالذال اللي هي ويزكيهم. وذلك من الممكن أن إنسانا من الناس يكون حاملا للعلم ولكن العلم يكون وبالا عليه، لأن العلم الذي تعلمه حجة عليه. ألم يقل الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، فأما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، حج عليك فقط. تجد إنسان يجادلك ويناظرك ويأتي بالدليل من هنا ومن هنا ويقلب الحق باطلا، وحافظ وعنده لغة عربية وعنده منطق وعنده قواعد أصول وعنده، ويدلس عليك ويلبس عليك، ممكن يخرج غلبك يغلبك كمان. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، هذه القضية. ولذلك النظام وأمثالي من أهل البدع والأهواء للأسف أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، لكن الذين عندنا الآن في هذا الزمان لا ذكاء ولا ذكاء، ذكيبة غباء، ذكيبة حمق، ذكيبة ادعاء وقلة أدب وعجرفة وبس فقط. تلقى الواحد قد كده كلام، تردد كلمات مرادفة لبعضها البعض فقط، أكثر من ذلك فين العلم؟ لا تستطيع أن تمسك بشيء، وإنما تمسك بالماء، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. فما يقول على نفسي الشخص من هؤلاء أنا حنفي أنا معتزل، قلنا شئت أنت حر في نفسك مش كده ولا لا؟ ولكن هذا الكلام في النهاية فضل ربنا تبارك وتعالى أنه جعل هذا الدين ظاهرا على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. وإذا كنت مهمه أنتم تركنون إلى ركن شديد، أنت لا تحتاج إلى دولة لتساند الحق، لا تحتاج إلى جيوش، لا تحتاج إلى أموال، لا لأنكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وإن يعني الإسلام نصرته ليست حكرا على أهل بلد معين أو على جيل معين، لا، وإنما رب العالمين قال للصحابة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يغير. ألم يكن في يوم من الأيام حملة الأمانة هم بنو إسرائيل، وحينما تحولوا إلى مجموعات ممن وصفهم الله تعالى بقول: مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل، لم يؤدوا الأمانة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وذكر ذلك في سورة الجمعة ليبين السبب الذي نقلت النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي غيرهم. فنقلت النبوة كما قال المسيح: ينزع الملكوت منكم ويؤتيه لأمة تعمل أثمار، أمة تانية خلاص فرق. أنا آخر فرصة ليكم، جايلكم من أجل التوبة فقط، هتقبلوا وتتوبوا إلى الله قبل أن تلقوا ماشي، لكن قريت إنكم تظنون أني جئت إليكم بالملكوت والإمامة التي نالها أجدادكم، لا خلاص ده أنا آخر فرصة، أنا أتيت لتختتم النبوة في البيت الإسرائيلي، آخر فرصة للتوبة من رحمة الله لكن انسوا قصة انكم تستمروا في حمل الأمانة إلى آخر الزمان، خلاص تنزع الملكوت أو الأمانة منكم وتعطى لأمة تعمل أثمارة، اللي هي أمة إسماعيل الفرع الثاني بقى العهد الجديد مع أبناء إسماعيل نفس الكلام. أنتم في أي جيل أيها العرب إن قصرتم حمل الأمانة الأعاذر رب العالمين هذا دين، ولذلك قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. من يستطيع أن يقف أمام إرادة الله تبارك وتعالى؟ من؟ كلكم عبيد، كلكم بكم فيكون يغيركم سبحانه وتعالى. أنت حامل الأمانة لا تخشى أحدا، خايف من مين؟ لو كل سلاطين الأرض أمامك وأنت على الحق فاعلم أنك منصور، بشرط أن تكون أنت صادقا ظاهرا وباطنا. فليفرغ تفرغ قلوبكم من العباد ولا تتعلق بالمخلوق كائنا من كان. وكلمة شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من اعتز بمخلوق من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به. قاعدة: من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به. فاعتزوا برب العالمين. وحينما قال لوط عليه الصلاة والسلام أو آوي إلى ركن شديد استدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله لوطا عليه الصلاة والسلام، إنه كان يأوي إلى ركن شديد. الركن الشديد الذي جعله الله سبحانه وتعالى لكل من كلفه بحمل الأمانة بشرط أن يكون صادقا ظاهرا وباطنا. فقال: فقد نقل لنا العلامة ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث الكثير مما رمي به أبو هريرة في القديم من النظام وأمثاله من أهل البدع والأهواء، ولم نرى أحدا يعتد به من أئمة العلم في الإسلام تعرض لأبي هريرة بما يغض من شأنه أو يحط من قدره. ثم جاء بعض المستشرقين فوقعوا على أقوال هؤلاء المتحاملين فأخذوا وزادوا وأعادوا فيها، ثم طلعوا علينا بآراء مبتسرة وأحكام جائرة. ولعل من نافلة القول أن أنبه إلى الأغراض السيئة التي يقصدها المستشرقون من وراء حملاتهم التي هي امتداد للحملات الصليبية. وعلى فكرة طب لو قرأتم رسالة العلامة محمود شاكر، لأن دايما بذكر محمود شاكر لأن الرجل هذا يربط بين العلم الشرعي السديد المسدد والعلم القائم على إرث الأقدمين، وفي نفس الوقت يعلم ما لا يعلم كثير من علماء المسلمين المنحصرين في دائرة العلوم الشرعية. فهو يعلم الفلسفات المعاصرة والأفكار المعاصرة والثقافات والسياسات وما شكل ذلك، انه كان على دراية كبيرة بكل هذه الامور لانه كان في وسط المثقفين ومحسوب عليهم، يعني لم يكن امام هؤلاء شيخا معمما من علماء العلم الشرعي، لا كان في وسط هؤلاء يعد اديبا محققا من المحققين، واخدين بالكم ولا اديب، ويجتمع في بيته يوم الجمعة المثقف اليساري مع المثقف الإسلامي مع النصراني مع خليط، لدرجة أنه في ندوة من الندوات حضرة كريمة مختار الممثلة. فالرجل كان منفتحا على يعني كل الأجواء، فيعلم ما لا نعلم في مثل هذه الأمور، فكان في هذا الباب يعد رحمة الله عليه حجة. ودين بالكم نعم. فقال هنا: ولعل من نافلة القول أن أنبه إلى الأغراض السيئة التي يقصدها المستشرقون من وراء حملاته التي امتداد للحملات الصليبية والتي يقصدون منها تقويض دعائم الإسلام والعروبة وإضعاف الروح الدينية في المسلمين كي يتم لدولهم ما تريد من الاستعمار والاستئثار بخيرات البلاد واستذلال رقاب العباد، وهم يشهد الله يريدون من الطعن في الصحابة حينا وفي السنة حينا آخر تشكيك المسلمين في الأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وهي السنة وتقليل الثقة بها. وإذا تشكك المسلمون في السنة وقللوا الثقة بها استعجم عليهم فهم القرآن. القرآن كيف نفهم القرآن؟ استعجم عليهم فهم القرآن فصار كأنه أعجمي بالنسبة لنا، كأنه أعجمي بالنسبة لنا. استعجم عليهم فهم القرآن ومعرفة حقيقة المراد منه، إذ السنة شارحة للقرآن ومبينة له. وإذا استعجم على المسلمين القرآن فقل على الإسلام والعروبة العفاء. لا يبقى إسلام ولا عروبة، لأن العربية نفسها اللغة العربية ستضيع. العفاء طبعا بمعنى المحو والاندراس. وقد نجح المستشرقون إلى حد ما في التأثير في بعض الكتاب المسلمين في عصرنا الأخير، فاقتفوا يعني الكتاب أو بعض الكتاب اقتفوا آثارهم فيما دعموا ورددوا من دعاوى لم تقم عليها بينات، بل وزادوا عليها من عند أنفسهم. طبعا لازم كل واحد عشان يعني يقبض يجود ولا إيه، عشان يرضى عند المعلم اللي مشغله ولا إيه، لازم يحط بصمة من عنده. بل وزادوا عليها من عند أنفسهم، وكل هؤلاء وأولئك نفسوا سمومهم باسم البحث والمعرفة وحرية النقد. والله يعلم والراسخون في العلم يعلمون أن ما زعموا أبعد ما يكون عن العلم الصحيح والبحث القويم والنقد النزيه. وقد جاء مؤلف كتاب أضواء على السنة فردد ما قالوا، بل زاد الطين بلة، فعقد في كتابه فصلا طويلا تحت عنوان أبو هريرة حشاه بكل جارحة من القول، وتهجم فيه على أبي هريرة وغيره من الصحابة ورماهم بالكذب والاختلاق. وقد ردد في هذا مقالة النظام التي نقلها عنه ابن قتيبة في كتابه، وتبعه حذ والقذة بالقذة. ولا تكاد تطلع على صفحة من هذا الفصل إلا وتجد فيها من الأخطاء العلمية ما نربأ بأي باحث عنها. ولذا يظهر لي أن المؤلف دخل إلى هذا البحث وهو متشبع بفكرة خاصة مما نأى به عن البحث الصحيح، إن كان أصلا عنده أدواته، مما نأى به عن البحث الصحيح وقواعد البحث العلمي الذي تقتضي من الباحث إذا ما شرع في بحث أن يجمع مادته ونصوصه، ثم يجرد نفسه من كل هوى أو رأي. يعني لا يدخل بفكرة مسبقة، وإنما تجمع أنت المادة والنصوص، ثم بعد ذلك تناقش كل دليل على حدة، ثم تجمع هذه الأدلة وترى الأقوال في المسألة، بعد أن تجمع كل الأقوال الموجودة في المسألة وتنظر إلى كل قول وتعطي كل ذي حق حقه، فتزيف ما يستحق التزييف، وتصحح ما يستحق التصحيح، وتقبل ما يستحق القبول، وترد على الشيء الذي لا يستحق أن يقبل. ثم إذا وجدت شيئا محتملا أذكر الاحتمالات وغص في بطون الكتب من أجل أن ترى ما لم تكن تعلم قبل ذلك، فربما اطلعت في أثناء بحثك على أمور لم تكن تعلمها. ولذلك يسعى الإنسان إلى أن ينظر إلى من كتب قبله، والأبحاث العلمية يقول لك من سبقك في هذا، انظر إلى من سبقك واستفد. لا نقول افرق جهود الآخرين، لا، استفد من الآخرين، وإذا استفدت فائدة ضعها. فإن زكاة العلم هو أن ينسب الشيء الذي تعلمته إلى صاحبه من زكاة العلم هذا. فإذا معنى ذلك أن الباحث عليه أن يقوم بأدوات البحث المعروفة، وهي أمور متفق عليها ليست عند المسلمين فقط، ولكن المسلمين كانوا أكثر أمانة وأكثر دقة وأكثر صدقا. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يعمل هذا العمل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقب وينظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ورب العالمين أمرنا بالإحسان في كل شيء، أمرنا أن نحسن في كل شيء، والبحث العلمي لابد من الإحسان فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في الأمور التي لا علاقة لها، يعني لن يترتب عليها شيء على الإطلاق، كان يأمر بالإحسان فيها لدرجة أنه كان في جنازة من الجنائز، وبعد أن وضع الرجل في لحمه رضي الله عنه من الأصحاب، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الذي يقوم بتسوية اللحم بتسويته، ثم التفت إلى أصحابه وقال: لا تظنوا أن هذا ينفع الميت أو يضره. أنت مهما تسوي اللحم هيجي في الآخر الرياح تعمل إيه؟ تعمل عملها في التراب. طب إيه فائدة لي؟ قال: ولكن إن هذا أما إن هذا الذي أمره به لا ينفع الميت ولا يضره. طيب بتتعبوا ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يريد منك أن تكون محسنا متقنا في كل شيء. حديث حسن شيخنا الألباني على فكرة. فإذا أنت في كل شيء من الأشياء التي تتصدى لها عليك أن تتقنها حتى يصبح. لما تجي لحد أنا بكروة الموضوع يعني أصل الموضوع مش قوي يعني بكتب بحث يعني سريع كده علشان أنا بعمل كذا. لا، عليك أن تتقن كل ما تحت يدك حتى يصبح الإحسان والإتقان نموذج حياة بالنسبة لك، سيرة حياة بالنسبة. تذكروا اللي كانوا بيروحوا برضو بنضرب الكلام من الشيخ محمود شاكر، اللي راحوا يدرسهم عنده في المجالس كان بعد الأكل يلموا الصحون، يقول لك كنا بنستغرب منهم حينما يقوم بتجفيف الصحون بعد غسيلها، يقوم ويمسك بالفوطة وينشف كل حاجة بإتقان كأنه بيحقق الطهري. فإذا مسألة الإتقان والإحسان أسلوب إيه؟ حياة. لو أصبح طالب العلم هكذا، لو أصبح المحترف في أي حرفة هكذا، لو أصبح الطبيب هكذا، لو أصبح المهندس هكذا، لو أصبح المدرس هكذا، لو أصبح المحقق اللي بيحقق الكتب هكذا، مش كده ولا إيه؟ ما حكرت الكتب فلان اللي حقق والكتاب يمكن هو ما شافوش، يمكن ما شافوش أصلا. أخوانا إحنا بنتعلم الكتاب وبنتعلم السنة من أجل التطبيق. صدقوني لو تعلمنا ليس من أجل أن نطبق على أنفسنا أولا، فاعلم أن هذا العلم غير نافع، مش ينفع. لم يكون غرضي وأنا بحقق أو بقرأ أو بحضر الخطبة أو الدرس علشان تقولوا إيه الكفاءة دي أو إيه الإتقان ده، ما عملتوش كعبادة لله يشترط فيها شرطان، ها؟ الإخلاص والإحسان، المتابعة، هو ده الإحسان، مش كده ولا لا؟ لو لم تفعل هذا أنت الخسران، وسيكون العلم حجة عليك وليس حجة لك. طبعا الكلام ده خارج عن الكلام ده مش خارج، لأن احنا في العشرة ذي الحجة احنا محتاجين قوي هذه الكلمات التي تقربنا جدا من ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو لم نستفد من المجلس الا هذه الكلمه يعني بجد ان احنا نسعى جاهدين الى ان نفعل هذا ونستفيد بالعلم ونحسن فيما اسند الينا. واي عمل اي عمل تقوم به حتى لو عمل دنيوي، شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ايه؟ تسويه اللحم تراب، قوم بتعمل اي شيء، بتنظف نظف بذمه، بتغسل اغسل بذمه، بتعمل الاكل لزوجك اعمليه، وانت ما تهتميش بالاكل غير لما يكون جاي لك ضيوف وجوزك بعد كده ياكل الرز شايط ولا حاجه، ما ينفعش الكلام ده ولا ايه؟ فيبقى المفروض كل واحد في المقام الذي اسند اليه. يا اخي اخونا اللي بينظف في المسجد يتقي الله في نظافه المسجد، اخونا اللي بيسوي الصفوف يهتم بتسويه الصفوف، اخونا اللي قائم عليك، كل شيء يتقن.
ربنا يبارك فيكم جميعا. طبعا انت مش محتاج اقول لك دي احذفها، هتحذفها انت اول حاجه ولا ايه؟ عشان بتاعته ربنا يوفقكم جميعا لكل خير يا اخواننا. والله لا نقصد والله ان احنا نلمح لاي حد في اي حاجه سواء بره او جوه، والله اتكلم كلاما عاما اقصد به اولا نفسي، واذكر نفسي قبل اخواني ان احنا مامورون بالاحسان، والاحسان ده حاجه لو حققته هتبقى واحد من اولياء الله، ثم دول الأولياء هتبقى من السابقين لو حققت الإحسان. والسابقون السابقون سلة من الأولين وقليل من الآخرين، هتبقى من إيه؟ ولمن خاف مقام ربي جنتان.
شوف بقى حاجه جدا. اعظم شيء ان عبيد يجيب كده ربنا رزقنا الاحسان. فقال ولذا يظهر لي ان المؤلف دخل الى هذا البحث وهو متشبع بفكره خاصه مما نأى به عن البحث الصحيح وقواعد البحث العلمي الذي تقتضي من الباحث اذا ما شرع في بحث ان يجمع مادته ونصوصه ثم يجدد نفسه من كل هوى او رأي ثم يبحث ويمحص ويدقق ويوازن بين النصوص كي يأتي حكمه أقرب إلى الحق والصواب. أما أن يدع ما يشاء على حسب هواه فهذا ما لا تقر قواعد البحث الصحيح والنقد النذير. وذلك هذا الرجل بنقرأه دلوقتي ومتعري أمامه ولا إيه؟ يعني الرجل وشايفين رحمات أفضل إلى ما قد قدم ومع ذلك الكتاب بين أيدي الناس الآن يقرؤونه ثم يجدونه بيجذب وبيدلس وبيلبس ما هذا؟ ما هذا الذي تركته يا رجل؟ ما هو الذي كسبته في الدنيا حتى تترك أثرا من آثار سيئة والعياذ بالله تطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما تركته. إذا كنت كتبت أو كنت سجلت كلام زي جماعة الشغل الإعلامي اليومين دول والكلام ده كله هتموتوا وستبقى هذه الآثار. كن كما قال الله تعالى ها ونكتب ما قدموا وآثارهم ونكتب ما قدم خيرا أو شرا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل مكتوب ربنا يكتب لنا الخير. قال عدم رعاية أبي ريا للأمانة العلمية. قال والمؤلف في سبيل الوصول إلى ما يريد يقتضب بعض النقول. يقتضب يعني يقتطع. يقتضب بعض النقول ويقتصر على بعضها على طريقة لا تقرب الصلاة. لم يقل ربك ويل للأولي السكروا بل قال ربك ويل للمصلين. مش الرجل السكر قال كده؟ ربنا قال ويل للذين سكروا. ربنا قال ويل للمصلين. شو بص الاستدلال هو مش بقى بنفس الأسلوب ده. فيقول على طريقة لا تقرب الصلاة ويدع وأنتم سكارى ويترك بعض الروايات القوية التي لا تطاوع إلى ما قصد ويستشهد بالروايات الضعيفة ما دامت تسعفه. وإليك بعض المثل أجتبئ بها عن كثير مما وقع فيه كي لا يظن ظن أني أتجنى أو أتنكب طريق الإنصاف. ففي صفحة 168 قال في معرض الاستدلال على اتهامي أبا هريرة بالكذب منص. بص بقى بيقول إيه أبو هريرة بيكذب. الدليل الصحابة اللي هم اللي قالوا الكلام ده. ولما سمع هو بينقله ولما سمع ركزوا لأن هنا بقى هنبين لك حاجة لابد تعرف كيف كان يتكلم السلف. القضية ليست بألفاظ تقال وإنما لابد أن تعرف معاني الكلام عند السلف. والمعلومة اللي هقولها لك الآن دي مش أنا اللي هقولها طبعا العلماء عاوزك تستفيد بها وتقصها لوحدها هتفيدك جدا عشان ترى كيف يتعامل العلماء. قال في معرض الاستدلال على اتهام أبا هريرة بالكذب ما نصه ولما سمع الزبير الزبير مين؟ صحيح أحد العشرة المبشرين بالجنة. ولما سمع الزبير أحاديثه أحاديث مين؟ أبو هريرة. قال صدق كذب. صدق كذب. قال وإيراد النص بهذا الوضع تجيبه أنت كده أو الزبير اللي قال عليه بيصدق وبيكذب. قال وإيراد النص بهذا الوضع يوهم اتهام الزبير لأبي هريرة بالكذب. وإليك النص بتمام كي تؤمن معي بما أقول. قال صاحب البداية والنهاية هو مين؟ ابن كثير رحمة الله عليه. وروى عروة بن الزبير قال لي أبي أبو الزبير قال له أدنني من هذا اليماني يعني أبا هريرة فإنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب منه اسمع بيقول إيه؟ طبعا الزبير حجة بقى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. مين هيجي جنب الزبير؟ مش كده ولا إيه؟ في زمن. فقال أدنني الرب من هذا اليماني يعني أبا هريرة، لأن أبا هريرة من اليمن دوس، فإنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأدنيته منه، فجعل أبو هريرة يحدث وجعل الزبير يقول صدق، يجي يقول حاجة تقول له كذب. قلت يا أبتي ما قولك صدق كذب؟ شوف بقى تكملة الرواية. قال أما أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أشك. طب ما قلتش الكلام ده ليه أيها الدجال يا من قصصت الكلام؟ أما أنه أو أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أشك. يبقى هنا شهادة إيه؟ تصديق في النقل، ولكن منها ما وضعه على مواضعه فقلت صدق، ومنها ما وضعه على غير مواضعه. واضح؟ مركزين؟ طيب. قال فهل ترى في هذا النص بتمامه ما يشهد لما ذهب إليه؟ في كلام الكلام ده؟ طب الشيخ ما اداش الموضوع حق. المعلم اليماني ادى الموضوع حقه اكتر، وده اللي انا عايزك اللي قلت لك عليه امسك عليه كده واكتبه لوحده. بيقول ايه بقى الشيخ المعلم اليماني بيرد على ابي ريف؟ بيقول ايه صفحه 237 من اثار العلامه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المجلد كام؟ 12، اللي قلت بالأمور الكاشفة هتلاقيها في أي طبعة عندك، معرفش صفحة إيه، تمام كده؟ آه. لكن أنا بتكلم هنا أنا بقضي لك على صفحة 237 من طبعة اللي هي عالم الفوائد، ماشي؟ بيقول إيه؟ قال عزاه إلى البداية، يعني البداية والنهاية، يعني أبو ريا بينقل من البداية ومع ذلك أصل الكلام، ولا أتى به كاملا؟ لا أصل. قال وهو هناك عن ابن إسحاق عن عمر أو عثمان ابن عروة ابن الزبير، مش عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان، لا ابن عروة بن الزبير عن أبي عروة بن الزبير. قال لي أبي الزبير أدنني من هذا اليمن إلى آخر كما قال شيخنا محمد أبو شهر، تمام؟ ثم قال أقول اسمع عشان يبين هو طبعا ليه، أما أنه أو أن يكون سمع فلا أشك. يبقى هنا دي شهادة إيه؟ تصديق. لكن بقى قول ولكن منها ما وضعه على مواضعه، ده معنى ايه؟ بيخطئه في ايه؟ ومنها ما وضعه على غير مواضعه. اسمع، هل الكلمة دي تسقط أبا هريرة؟ لا، لأن أبا بكر الصديق قال للصحابة كلهم. اسمع، قال أقول في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها. يبقى النص أنت قلت سمعت نقلته صحيحا، لكنك فهمته في فهمك في بعض الإيه؟ الخلل. وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقابه. يبقى لابد إنه فعلا لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ولكن لا تترك الأمر عفوا عن المنكر. واضح؟ طيب. قال إيه بقى الشيخ؟ فالوضع على غير الموضع ليس بتغيير اللفظ. ولا هم الصحابة لما قال لهم أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، كان تغيير للفظ؟ معاذ الله غير اللفظ يكفره، ولا التأويل والتفسير صح؟ فقال إيه؟ فإن الناس لم يغيروا من لفظ الآية شيئا، وإنما هو الحمل على غير المحمل الحقيقي. ومثال ذلك إبع الأخطاء اللي الزبير خدها على أبي هريرة. اسمع، قال ومثال ذلك في الحديث يذكر أبو هريرة حديث النبي النهي عن الادخار من لحوم الأضاحي فوق الثلاث، وحديث النهي عن الانتباس في الدباء والنقير والمزفت، فيرى الزبير أن النهي عن الادخار ليس عاما وإنما كان لأجل الجافة، وهذا ما جاء في أحاديث أخرى صحيحة. فقالوا أن هذا النبي من أجل الدفة، الدفة كانت مجموعة جاءت وجاءت للمدينة فقراء فجاءوا من أجل أن يأخذوا من مال المسلمين، فالرسول نهى عن الادخار لحم الأضاحي فوق ثلاث علشان يفرقوا اللحم على هؤلاء المحتاجين. زي ما انت جماعة في غزة تيجي انت في الفترة دي الناس مش لاقية تاكل، انت بتشيل لحم عندك تقتل لإخوانك ولا غلط؟ عندك ناس جاية لك لا جائع عندها مشاكل حرب ببلدها او سيل في عند اخواننا في جنوب مصر بيحدث، يجوا الناس ينتقلوا لقرية اخرى، ما تشيلش بقى اللحم، ما تدي اخوانك. لكن بعد ان انتهت هذه الأزمة عاد الامر الى ما كان عليه، فكلا فقال فقلوا وادخلوا. فابو الزبير يقول له لا، هذا اخ وضعه على غير موضعه. فالكذب هنا بمعنى ايه؟ اللي هو كما قالت السيدة عائشة كذب فلان كذب، اللي هو الكذب يعني وضع الامر في غير موضعه. تمام يا اخوانا؟ وكذلك قال فيرى الزبير ان النهي عن الادخار انما كان لاجل الدافة، وان النهي عن الانتباس في تلك الانيه هذا كان صدق من النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث صحيح، ولكن هذا الكلام كان لاناس حديث عهد بالكفر، فلسه تحليل الاسلام جديد فنهاهم النبي. قال وان النهي عن الانتباس في تلك الانيه انما كان اسكان حديث عهد بشرب الخمر، لان النبيذ في تلك الانيه يسرع اليه التخمر، فقد يتخمر فلا يصبر عنه الانسان يشربه، فقد يتخمر فلا يصبر عنه حديث العهد بالشرب ونحو ذلك، يشوفه قدامه يروح شربه فممكن يقع في الايه في السكر بدون ما ياخذ ذلك. وان ابا هريره اذ اخبر بذلك على اطلاق يفهمه الناس على اطلاق، وذلك وضع له على غير موضعه. ففي القصة شهادة الزبير لأبي هريرة بالصدق في النقل، شوف العلماء. فأما ما أخذه عليه فلا يضره، ليه؟ فإن في الأحاديث الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، وقد يعلم الصحابي وهذا دون ذلك، فعليه على الصحابي أن يبلغ ما سمعه والآخر يبلغ ما سمع، والعلماء بعد ذلك يجمعون الأحاديث والأدلة ويفهمون كلا منها بحسب ما يقتضيه مجموعها. شفت بقى؟ يبقى لك صدق كذب طلع لك ان ابا هريره كذاب في قول الزبير، طلعنا احنا الوقت ايه من نفس الروايه التي رواها هو ان ابا هريره كان ايه من اصدق الصادقين بشهاده الزبير بن العوام. قال هنا قال ومن أمثلة أخذه ببعض الروايات لأنه يشهد له وترك البقية، برضو الكلام عن مين؟ عن أبي ريا بيقول كده الشيخ. ومن أمثلة أخذه أخذ أبي ريا ببعض الروايات لأنه يشهد له وترك البعض الآخر وإن كان أقوى لأنه لا يشهد له، ما ذكره في صفحة 192 من أن عمر استعمل أبا هريرة عاملا على البحرين. تخيلوا أخو أي واحد منكم لو قرأ الكلام بدون الردود هيشك في أبي هريرة صح ولا لا؟ كلام خطير، يقول لك ارجع ورايا ده موجود في البداية والنهاية وده موجود في كذا. فهنا ذكر أن عمر استعمل أبا هريرة عاملا على البحرين، عامل على البحرين يعني أمير على البحرين، ثم بلغه أشياء تخل بأمانتي شوف الكلام، بص إيه اللي في الأدب. ثم بلغه أشياء تخل بأمانتي فعزله وولى مكانه غيره، وأن عمر أهانه وكلمه بكلام شديد. بس تيجي انت هنا الرجل ده عمر ولا، ثم عزله واتهمه في أمانته وأهانه وكلمه كلاما شديدا، هل هذا الذي حدث؟ قال وكنا نحب من المؤلف أن يبين لنا مرجعه لنرى إذا كان من المراجع الموثوق بها أم لا. وإليك القصة كما جاءت في الإصابة وهي أوثق كتاب في تاريخ الصحابة، وأي كتاب للحافظ ابن حجر بيكون إيه؟ النهاية كمال النضج في العلم صح. فقال يعني شوف احنا لغاية زماننا الآن تيجي عاوز تعرف أقوال علماء الجرح والتعديل قاطبة إن أردت التوسع تدخل في التهذيب مش كده للحافظ، إن أردت الاختصار إلى تقريب التهذيب مش كده ولا لا، وما يتوسع في بقية الكتب إلا يعني المتخصصون بقى. لكن أنت لما تكون عارف التهذيب وتقريب التهذيب خاصة في أصحاب الكتب الإيه الستة اللي احنا بنشتغل عليهم، وإلا بقى في أصحاب كتب أخرى يبقى أنت محتاج الجرح والتعديل والتواريخ وغيره. طيب نفس الكلام لما تيجي في الأصحاب، الاستيعاب لابن عبد البر واخد صحابة لابن مندى وصحابة لابن كل ده، في الآخر تلاقي نفسك محتاج لمين؟ الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. شروح البخاري كذا وكذا، وفي الآخر فتح الباب درجة الإمام الشوكاني قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بس اجتهد وورينا بقى إمكانياتك. لا هجرة بعد، يعني بعد فتح مكة ما انتش محتاج تهاجر لأي كتاب آخر، جمعنا كل حاجة عندك بس اشتغل انت بس عليه استفيد منه. فقال وهي أوثق كتاب في تاريخ الصحابة الإصابة. قال الحافظ في الإصابة وقال عبد الرزاق، اسمع عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف، فقال له عمر استأثرت بهذه الأموال فمن أين لك؟ أنت عارف عمر أي حد يجي له يقول له من أين لك هذا؟ صح، يعني مش جديد على عمر يقول لي أي حد من أين لك هذا؟ أنا أبي هريرة من أين لك هذا؟ قال خير نتجة. واضح أنه مفيش حد بلغ عمر عن خيانة أو عن شيء في أثناء عمالة أبي هريرة في البحرين، ما حصلش. ده هو جاي مع العشرة، يعني جاي شيء سلسه مش كده؟ بقول لك إيه، فقدم بعشرة آلاف، لم يقل إن عمر فتشه ولا حد بلغ عنه، لا هو جاي دخل على الجمارك بالعشر ثلاثة أظهر ما معه ما أخفهوش. فقال له عمر استأثرت بهذه الأموال فمن أين لك؟ جبتها منين؟ قال خير نتجت وأعطيت تتابعت، أعطيت تأخذها مشروع، وخراب رقيق لي، مش الرقيق من الممكن تشغله ويشتغل ويكسب لك يقول مش كده، وخراب رقيق لي فنظر فوجدها كما قال. يعني عمر ما خدش بكلامي، عمر لابد يحقق من وراء اي حد، مش دعوه، صحابه صديقون ماشي، لكن في الاخر هو بيقول لك انا وضعت نفسي من مال المسلمين كالوصيه على اموال اليتامى. هيحاسبك لو ابو بكر الصديق اللي تحت اماره عمر يعمل معاك الكلام ده. فقال هنا ايه؟ ثم دعاه، قال فنظر فوجدها كما قال، عدت ثم دعا ليستعمله، تعالى شغلك تاني. فأبى، انظر الكرامة بقى، فقال له لقد طلب العمل من كان خيرا منك. عمر قال له ازاي اطلب منك تشتغل وترفض؟ اتتورع؟ لقد طلب العمل من هو خير منك، كان جاهز. قال له انه يوسف نبي الله ابن نبي الله وانا ابو هريرة بن اميمة. هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، اما انا على ابني ابو هريرة ابن اميمة، واخشى ثلاثا ان اقول بغير علم او اقضي بغير حكم او يضرب ظهري ويشتم عرضي وينزع مالي. ما ينفعش الشغل معك بسلام كفايه كده عليا وانا عارف بيك. واضحه القصه كده في الاصابه في تمييز الصحابه. بالله عليكم عمر هيوظفه تاني مع انه متهم في امانتي؟ ينفع وهو يرد؟ قال وقد روى هذه القصه ايضا الحافظ ابن كثير في بدايته بدايه، ثم قال عقبها وذكر غيره. الروايه دي عن مين؟ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ايوب، عن ابن سيرين. قال الحافظ ابن كثير في البدايه اهل السنه يرون ما لهم وما عليه، شوف كان يكتفي بدي وانتهى الموضوع. ولكن هنا قال وذكر الحافظ ابن كثير ثم قال عقبها، بعد ما روى الروايه اللي ذكرها الحافظ ابن حجر دي اللي لسه سامعينها، قال وذكر غيره، غير مين؟ عبد الرزاق، ان عمر غرمه في العماله الاولى 12,000 فلهذا امتنع في الثانيه. وحتى عمر لو غرمه، انتوا عارفين ان عمر فاكرين لما عمل مع عبد الله ابنه لما جعل المواشي تذهب لتاكل من خيل من اسمها ايه الارض اللي هي الحمى، واشتد عليه اشتدادا. وحينما نزل المتاجر ويقول له كلمة معناها حينما يحدث كذا يقولون هذه ملك ابن أمير المؤمنين هذه، ولذلك أعطاه الأصل كل ما خرج منها، قال اتركوا لبيت المسلمين. عمر كان عوارعا وكان مشتد حتى لو حدث، وقال له لا هغرمك لبيت المال، يبقى معنى ذلك كان بيأخذ الأمر من باب الايه التورع من أجل أموال المسلمين. ثم الدليل على أنه عليه رضوان الله لا يتهم بشيء، الدليل ايه؟ أنه طلبوا مرة أخرى للعمل، مش كده ولا لا؟ يبقى حتى لو دي. فقال وذكر غير عبد الرزاق أن عمر غرمه في العمالة في الأولى 12,000، فلهذا امتنع في الثانية. فأنت لا ترى أن رواية عبد الرزاق ليس فيها اتهام لأبي هريرة، بل فيها تبرئة لساحته. ثم هي قد اتفق عليها إمامان لهما في النقد باع طويل، اللي هو ابن كثير والحافظ إيه؟ ابن حجر. ولعل في أسلوب ابن كثير وإشاراته إلى الرواية الأخرى ما يشعر بعدم ارتضائه لها. وأيضا فعبد الرزاق إمام جليل وأحرى بروايته أن ترجح، يعني يقول لك إيه؟ وذكر غيره، ذكر لكنه لم يسنده ولم يذكر من هو، حتى ينظر من هو الذي جاء أو ذكر في مقابلة عبد الرزاق. إذا معنى ذلك أن الإمام ابن كثير معتد برواية عبد الرزاق كالحافظ ابن حجر، ولذلك ابن حجر لم يذكرها أصلا، لأنها لو كانت قوية لذكرها الحافظ ابن حجر. فقال وأيضا فعبد الرزاق إمام جليل وأحرى بروايته أن ترجح. ثم هل ترى لو أن عمر وجده متهما كما زعم المؤلف أكان يعرض عليه الإمارة مرة ثانية؟ وسيرة الفاروق وتشدد مع الولاء معروفة. وهكذا يتبين لنا أن رواية عبد الرزاق هي التي يجب أن يعول عليها. ولعلك بعدما سمعت آمنت معي أن المؤلف يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاء بالهوى والتشهي لا بالحجة والبرهان، وأنه ما عدل عن رواية عبد الرزاق إلى الأخرى إلا لحاجة في نفسه. بعدين يقول لك إيه؟ ثم بلغه أشياء تخل بأمانته فعدل وولى مكانه غيره وأهانه وكلمه بكلام فيه. الكلام ده كله هذا لا يوجد إلا في مخيلة هذا الرجل وسادته من المستشرقين. ومن ذلك أيضا ما ذكره في صفحة 163 من أن عمر قال لأبي هريرة أكثرت يا أبا هريرة من الرواية وأحرى بك أن تكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوعده إن لم يترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينفي إلى بلاده، وأنه قال له لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس. طيب قال ولم أجد رمي عمر له بالكذب في أي كتاب من الكتب الموثوق بها، اللهم إلا إذا كان المؤلف وقع عليه في كتاب من كتب الأدب أو نحوها، أو أتى به من بنات خياله، وليس في توعدي له بإلحاقي بأرض دوس ما يشتم منه رائحة الاتهام بالكذب، وإنما حتى لو حدث هيكون من باب التحوط، وإنما هو التحوط وزيادة التثبت والإكثار مظنة الغلط أو السهل. يعني عمر هيقول له يعني لو حتى ورد هذا سيكون عمر قصده ألا تكثر لأن الإكثار مظنة للغلط والسهل. ومذهب الفاروق في التثبت في الرواية معروف، أتدرون ماذا حدث مع أبي موسى الأشعري حينما جاء استأذن مرة والثانية والثالثة ومشي؟ فلما أتى به وقال له لماذا لم تكمل ولم تنتظر بي له أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ثلاث، قال لن أتركك حتى تأتي بشاهد عليه، وذهب مزعورا إلى الأنصار. ولذلك قال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أظن أبي بن كعب، قال لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر، خفت عليه. قال إنما أنا لم أكذبه وإنما أردت أن نحتط للرواية. فإذا كان عمر بن الخطاب يقصد الاحتياط للرواية حتى لا يتصارع الكل بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كان لسه جديد والحياة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية، فكان يخشى رضوان الله عليه من أن يتساهل الناس في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهبه وهذا رأيه، ومع ذلك هل هو امتنع عن الرواية أو منع أحدا من الرواية؟ ده هو هم أن يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان يجلس ليستمع من ابن عباس الذي هو من أولاده إن كان عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعناه رفض حديثا من الأحاديث التي رويت في عهده أو في حياته رضوان الله عليه. قال: اعتماد في الأحاديث على كتب الأدب والتواريخ ونحوها. ومن عجيب شأن مؤلف كتاب أضواء على السنة أنه على ما زعم من أنه طوف في عشرات من كتب الحديث، كيف خفي عليه ما قرره الأئمة المحدثون من أن المرويات لا يعتمد في الوثوق بها وقبولها على كتب الأدب والتواريخ، إذ فيها زيف كثير وغص غير قليل، وأن الحديث لا يؤخذ إلا من كتب الأئمة الثقات الذين يرجع إليهم في معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، ومن قواعدهم التي وضعها قواعد المحدثين: من روى حديثا فعليه أن يبرز سنده أو ينسبه إلى من خرجه. مش كده؟ يعني من روى فليسند، لابد من أن يأتي بالإسناد. دلوقتي لما أجي أقول لك، يجي تقول لي حصل كذا، أقول لك خبرك منين؟ جبته منين؟ ما بعض الإخوة يجي في هذا الزمان ما بيروش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة، ويجي يقول لي حصل كذا كذا في الوزارة الفلانية أو في البلد الفلانية أو في المنطقة الفلانية، أقول له إيه؟ دايما تحرى قبل أخواننا القريبين منا يفهمون هذا، ما آفة الأخبار إلا رواتها. والله هذا الكلام أقوله لأولادي، كان ابني يجي لي في المدرسة أصل المدرس: يا ابني ما آفة الأخبار إلا رواتها، لا تسمع لكل متحدث، اجعلوا هذا ديدنكم، نصب عيونكم، ما آفة الأخبار إلا رواتها. جبت الكلام ده منين؟ والناس بتقول. يا عم الناس بيقولوا بالراحة بس، إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. لا تقل ناقلا للفيروسات، إياك أن تنقل الفيروسات. هل كل ما تحدث به الناس صدق؟ لا. لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. ده أحمد شوقي بيقول كده: لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. 19 كلام الناس قبل الحذف، ومنه رأى كذب كثير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال: إن الكذاب والذي يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنا كل ما سمع أرويه، هل كل ما سمعته أنا الآن صحيح؟ في كذب كذب كثير، فإن قلت كل ما سمعت أنت كذاب يقينا عند الله. ليه؟ لأنك بتنقل الكذب. هتقول انا مش متعمد، ماليش دعوه بقى متعمد ولا مش متعمد، ما انت وصلت المصايب للناس ولا غلط؟ كل امر من الامور واحده واحده. اياكم انت جيجي بعض الاخوه، ايه موضوع اسمه قانون الاحوال الشخصيه الجديد مثلا؟ ملناش علاقه بالموضوع، بس الدنيا كلها بتتكلم. هقول لك كلمه بسيطه عشان بس يبقى الامر واضح. والجمعيات النسويه بتتكلم، مجلس الشعب بيناقش. طب ما يناقش، هما بيروحوا ليه المجلس الشعب؟ مش عشان يتلخصوا، انتخبوا من الناس عشان يتكلموا، سيبهم يتكلموا. ده مشروع قانوني يا عم مقدم، ما يناقش. الازهر لم يتكلم. يقول لك الازهر خرج امبارح ردا على مرتضى منصور المركز الاعلامي للازهر، يقول: لم يعرض علينا الى الان. اتعلمت الدنيا حتى الازهر خبوا عليه وأخفوا الأمر عن الأزهر. بالراحة بس، مش فاهم ما تتكلمش. القانون الكل يتكلم فيه ويعملوا تعديل ويروحوا ويجوا، في الآخر الدستور قال لهم اللي هم اتفقوا عليه. أنا بفهمك، مش بكلمك عن الحكم الشرعي في حاجة، لما القضية هنا مش حكم شرعي، احنا بنتكلم في قانون. ها بيتعمل القانون اللي بيتعمل ده عشان يتعمل يمر بعدة مراحل. آخر مرحلة استوى، نضج، اتفقتوا عليه، لا الجمعيات النسوية اعترضت ولا ده اعترض ولا يعرض على الأزهر، يبقى هو تأخره في عروضه على الأزهر لأنه لسه مكملش. يبقى الأزهر ما تعرضش عليه، مش معنى كده أجحفه بحق الأزهر، وإلا ما ينفعش القانون ما يمشيش، لأنه بيتكلم في قضية خاصة بالشريعة الإسلامية. غضب عنك هتعرضه على الأزهر، مش بمزاجك، لا بمزاج رئيس المجلس ولا المجلس ولا بمزاج أي حد. يعرض على الأزهر، ولما يعرض على الأزهر يقول بقى الأزهر تقريره، ولو رفضوا هيرفض. ما الأزهر رفض الصكوك الإسلامية في عهد الإخوان، قدروا يعملوا حاجة؟ ما مش هيبقى قانون بلطجة، هي بالعافية مش الدستور اللي عمل المراحل دي. ساعة لما يبقى يوصل للنظر يشوف الأزهر يقول إيه؟ وضحت الصورة ولا ما وضحتش؟ يبقى مش هم اللي منعوه على لسه ما وصلش، لأن دي قوانين لغاية مراحل لغاية ما يوصل للأزهر. لما يوصل للأزهر ويصدر الأزهر قراره بقى فيه، وتنعقد لجنة من سيبك بقى من لجنة اللجنة الشؤون الدينية في الأرض، ده في الأول. الشغل الأخير هيروح للأزهر. لو الأزهر وافق عليه ووافق على حاجات مخالفة للشريعة الإسلامية وصدر القانون، محامي في الدستورية العليا يلغي القانون تاني لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، بالراحة الأمور تمشي صح ما دام في حدش يعمل فتن في المجتمع. بس لابد انك تكون فاهم حقك وحق دينك. ايوه في حاجه هتتعمل، ما ينفعش يكون في حاجه مجلس الشعب ايده مغلوله عن انه يصدر قرارا قانونا مخالف للشريعه الاسلاميه. الدستور اللي بيقول كده، والمحكمه الدستوريه حاميه للدستور، تلغي وتقول له خد القانون خليه معاك ويلغي حتى بعد صدوره، وصدر ورئيس الجمهورية وقع عليه وأصبح قانونا ملزما يترفع عليه قضية الدستور العليا. بالراحة الأمور، والبيوت والزنا بالراحة. بس ما تدوش الناس اللي بتتكلم كتير دي ليها أغراض مش كويسة، لكن الموضوع واحدة واحدة. ولسه تصدر قانون؟ لا ما يصدر القانون ده، ما راحش الأزهر لسه. يقولك ما هم منعوه عن الرواية، حد يقدر يمنعه عن الأزهر؟ دي خطوات يا اخوانا قانونيه دستوريه ما حدش يقدر يعديها. بس اللي مش فاهم اهو بيتكلم، وفي الاخر بعد ما القانون ده بقى يصدر يبقى زي الفل ونظر يوفي عليه. لا كنا بنقول كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. اياك انك تكون ناقلا للبراسيل. ماشي ماشي. قال اعتماده في الاحاديث على كتب الادب والتوازن. قلنا من عجيب شأن مؤلف كتاب أضواء على السنة أنه على ما زعم من أنه طوف في عشرات من كتب الحديث كيف خفي عليه ما قرره الأئمة المحدثون من أن المرويات لا يعتمد في الوثوق بها وقبولها على كتب الأدب والتواريخ، إذ فيها زيف كثير وأصل غير قليل، وأن الحديث لا يؤخذ إلا من كتب الأئمة الثقات الذين يرجع إليه في معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. ومن قواعدهم التي وضعوها من روى حديثا فعليه أن يبرز سنده أو ينسبه إلى من خرجه، وإلا فأيبا ما واحد يقول لك طبعا رأيت ما أقدرش أجيب سند الحديث أجيبه من إيه؟ أنا ما سمعتش حد عشان انقل عن البخاري، انقل عن مسلم، قول رواه البخاري رقم كذا، رواه الترمذي، رواه المسلم، الحاكم في المستدرك، رواه. أنت مش عارف سند ولا ضعيف، غيرك بقى يبحث. يبقى هو أنا أحلتك آه خلاص، هذا الحديث في الترمذي رقم كذا، روح ابحث بقى وشوف العلم قالوا فيه ايه. خلاص هيمسكوا الحديث واسناده وجرحه وتعديله وقواعد وهم اللي يقولوا ولا غلط. لكن عرفت ان ضعيف يبقى عليك فرضا ان تقول للناس تحذر، عرفت ان صحيح عليك فرضا ان تبين، وهكذا. قال من روى حديثا فعليه ان يبرز سنده او ينسبه الى من خرجه، والا فليس له ان ينسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بصيغه التضعيف، فقيل ورؤيا ويذكر ونحوها. ولذلك للاسف البعض ممكن يقول لك رؤيا عن حديث في البخاري ده غلط. اوعى اتعلم واكتب باسلوب اهل العلم. لما تقول رؤيا دي صيغه تمريض، وذاك احيانا يقول لك ولكن هذا الحديث لم يقل الحافظ ابن حجر حكمه ايه، ولكنه قال فيه ايه رؤيا. طالما قال رؤيا يبقى مضعف. بس مش اي حد يقول رؤيا، ولا في الشيخ احمد قال رؤيا. طب الشيخ احمد ده حاجة جديدة أو مشكلة ولا آه. لكن دي يقول لك مثلا دي قال الإمام ابن تيمية رؤيا وبضعف. أول يقول لك العالم أورد الحديث بصيغة التمريض، بس بشرط يكون عارف، مش يكون أي حد بيتكلم وخلاص يقول لك رؤيا. لا طب لا رؤيا في الصحيحين خلاص، هنا بيقول لك إن رؤيا في الصحيحين ما بقتش صيغة التمريض، بقى بقت مبني لما لم يسمى فاعله وتعرف ان مين رواه. ما قالك رؤيا في الصحيحين، يبقى كانه قال ايه؟ روى الامام. البخاري ومسلم. بتقول لي ما قال لي روي، ما عمك من روي دي ما قالش مين اللي رواه، طوي ذكره. فده طالما طوي ذكره هم يعلمون ايه انه ضعيف. لكن انا بقول روي في جامع الترمذي، ما انا حتى كده روي في كذا يبقى تعرف الفاعل، لكن روي فقط انا هنا ما قلتش مين الفاعل، مش كده ولا لا؟ نعم. فقال وإلا فليس له أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بصيغة التضعيف كقيل وروي ويذكر ونحوها، وليس له أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم إلا إذا تحقق من صحته أو بصيغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبقى عارف أنه صحيح. لو جيت قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك حديث ضعيف، تيجي تقول لي أخطأت يا شيخ بحق الحديث، ما ينفعش. أقول لك لا ده صحيح عندي، نبدأ نبحث. ما قلت قال وقد اعتمد المؤلف في كثير مما نقل على كتب الشعر والشعراء لابن قتيبة، ولكن هذا ليس مظنة للحديث الصحيح. الشعر والشعراء ده وما تقدرش تكلم الرجل وبيكتب في الأدب عن هذه الأمور، ليس مصدرا من مصادر الحديث. وقد اعتمد المؤلف في كثير مما نقل على كتاب الشعر والشعراء وكتاب ثمار الخلوف في المضاف والمنسوب للثعالبي من أئمة العربية ومقامات بديع الزمان الهمذاني تمام. ويقول لك طبع بالمطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين بعناية شرح محمد عبده الله يرحمه، ومقامات بديع الزمان الهمذاني والمثل السائر، المثل السائر الذي رأى الدين ابن الأثير، طبعا ده غير ابن الأثير اللي هو صاحب كتاب الايه جمع الأصول والنهاية، مش كده برضو؟ مش أي ابن أثير، هو هو. وشرح نهج البلاغة طبعا ابن أبي الحديد، وده شيعي مش كده؟ عشان يبقى الأمر عاد، شرح نهج البلاغة وحياة الحيوان للدميري ونهاية الأرب ونحو. السؤال هل هؤلاء يروون باللفظ؟ عايزين ما نقوله يروا باللفظ ولا بالمعنى يا أستاذ؟ دعك من الأسانيد، هل هؤلاء الذين تنقل عنهم يروون باللفظ أم أنت بتخطئ الصحابة الذين شهدوا التنزيل وصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بتؤمن انهم يروون ايه بالمعنى؟ طب وهؤلاء الادباء يروون بالايه؟ وما تجيش تقول لي لا اصل دول ادباء وعالمون باللغه بما تحيط، هم كانوا سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام، هؤلاء كلهم كانوا بعد عصر التدوين مش كده ولا لا؟ فما يرونه وليس في الكتب من اين اتوا به، وليست معهم اسانيد متصله الى الاصغار تمام. فقال ولست بهذا اقصد الازراء بهذه التحقير يعني هذه الكتب ولا باصحابها، ولست بهذا اقصد الحط يعني على هذه الكتب ولا باصحابها، ولكني احب ان اقول ان كثيرين من العلماء يكونون ثقات في فنونهم ولكنهم لا يعتمد عليهم في روايه الحديث ومعرفه صحيحه من ثقيله، لانهم ليسوا من الرجال وصيارفته. وإذا كان ابن إسحاق وهو إمام أهل المجازي قد ضعفوا في رواية الحديث، خد بالك، يبقى الإمام عالم كبير في فن، ومع ذلك يقولوا ليس تسمعت كلمة الإمام مالك حينما قال أبرقت 70 في هذا المسجد كل منهم يؤتمن على بيت مالك، ولكن ليس من أهل هذا الشأن اللي هو رواية الحديث، عنده غفلة، عنده نسيان، عنده سهو، عنده خلط، شيء من هذا الطبيعي. هذا ليس فيه إذراء عليه، ولكن هذا الكلام ليس والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن أبي ذر الغفاري إنك ضعيف، ليس في الرواية لكن ضعيف يعني في إنك، ولذلك نهاه عن أن يتصدى لإمارة ولا أن يكون حتى وصيا على يتيم كده ولا. إذا معنى بعيد من أعظم الأمناء لكن ضعيف، الضعف هذا لا يجعله مؤهلا للولايه. هل هذا فيه قطح في الامام ابي ذر؟ سبحان الله، يعني انت لما تضع ابا ذر الغفاري ومعاويه في كفتين دينيا، اين معاويه والوف مثل معاويه من ابي ذر الغفاري دينيا؟ مش كده ولا لا؟ لكن لما تيجي تنظر اليه من الامامه، لا، ابو ذر يقعد ساكت في حاله، تاني ملك إمام أمير في إن كان بالإمارة لخليق، ده كلام عمر بن الخطاب الخبير بالرجال، قال إن كان بالإمارة لجدير ملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه قال ملوك على
الأسرة،
مش كده ولا لا؟ لما تكلم عن الغزو في البحر، الغزو في البحر
يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة،
ملوك، مع ان الاسلام لم يكن فيه في عصر الرسول ملوك، والرسول ليس بملك. ولما خير بين ان يكون ملكا نبيا او عبد الرسول اختار ان يكون عبد الرسول، واذا كان خلفاء لم يكن ملوكا، كيف يخلفه ملك وهو لم يكن ملكا؟ فكانت الخلافه على ميلاد النبوه ليست ملكا، مع انه بين ان هناك بعد النبوه والرحمه خلافه ورحمه، ثم قال ملك ورحمه، يقصد به ملك معاويه، يعني ملك ورحمه، لكن ما ينفعش يعني ينسب للخلافه على ميلاد النبوه، لان الخلافه على ميلاد النبوه ليس فيها ايه؟ عارف لو كان النبي ملك، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ملك كان اصبح خليفه له، لكن لا هو مش ملك، انت اللي ملك، إن انت بس في رحمه، في تطبيق للشريعه، في قيام بامر الله، كل ده تمام، لكن ملك ورحمه وليس خلافه ورحمه. وضحت؟ يبقى ذاك الخلافه انتهت بخلافه الحسن ابن علي رضوان الله عليه ستة اشهر لاكمال الثلاثين سنة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ولست بهذا أقصد الإزراء بهذه الكتب ولا بأصحابي، ولكني أحب أن أقول إن كثيرين من العلماء يكونون ثقات في فنونهم، ولكنهم لا يعتمد عليهم في رواية الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه، لأنهم ليسوا من رجال وصيارفته. وإذا كان ابن إسحاق وهو إمام أهل المغازي قد ضعفوا في رواية الحديث، وذلك وجدنا بعض أهل العلم من المحدثين ضعفوا أبا حنيفة البعض بالضبط. يا عم مش ضعفوا في العدالة مع الله، ده إمام الدنيا، ولكن القصة هل هو كان من أهل الحديث الحفاظ المحافظين على إسناد الحديث ومتن الحديث، يعني كالإمام مالك والشافعي؟